وعن معنى العلم وانقسامه إلى علم نافع وعلم غير نافع، وهي في الحقيقة رسالة منهجية تدل الطالب على العلم النافع الذي ينبغي أن يعتني به، وتبين له ما طرأ على العلوم من العلوم غير النافعة مما أدخله بعض المتأخرين، ويبين كذلك أهمية الاعتناء بآثار السلف وعلم السلف. ورسالة معنونة بفضل علم السلف على علم الخلف، ففي الحقيقة هذه رسالة تعطي الطالب منهجية في طلب العلم وتدله على الطريق الذي ينبغي أن يعتني به للوصول إلى العلم الصحيح، العلم موروث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سلف هذه الأمة. ولذلك هذه رسالة في الحقيقة مهمة لكل من يريد أن يطلب العلم، لما فيها كما ذكرنا من بيان الطريق الصحيح في طلبه وما الذي ينبغي أن يعتنى به، وكذلك في ذكر بعض ما طرأ على هذا العلم مما ليس منه وإن كان قد قال به بعض المتأخرين. نعم.
قال مالك رحمه الله تعالى: قد ذكر الله تعالى في كتابه العلم تارة في مقام العلم النافع وتارة في مقام الذنب، وهو العلم الذي لا ينفع. فأما الأول فليس قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وقوله: وقل رب زدني علما، وقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وما قص سبحانه من قصة آدم وتعليمه الأسماء وعرضهم على الملائكة وقولهم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وما قصه سبحانه وتعالى من قصة موسى عليه السلام وقوله للخضر: هل تحتجرك على أن تعلمنا العلم فهذا هو العلم النافع، وقد أخبر عن قوم أنهم أوتوا علما ولم ينتفعوا علما، فهذا علم نافع في نفسه لكن صاحبه لم ينتفع به. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وقال تعالى: فخلق من بعدهم خلق ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وقال: وأظله الله على علم، على تأويل من تأول الآية على علم عندنا أظله الله.
وأظله الله على علم، أي أضله الله جل وعلا على علم عند صاحب هذا الضلال، وليس أضله الله على علم. فالعلم المنسوب هنا المراد به علم من ضل، هذا علامة أول هذه الآية. وقال بعض أهل العلم: أضله الله على علم، أي أضله الله جل وعلا وهو يعلم أنه يصلح للضلال ولا يصلح للهداية، وهو يصلح للضلال. والمشهور هو هذا الذي ذكر رحمه الله: وأضله الله على علم، أي على علم، أي هذا الرجل كان صاحب علم ومع ذلك أضله الله تبارك وتعالى لسوء نيته وسوء قصده. وهذه الآية التي ذكرها رحمه الله تبين هذا العلم الذي يسمى بغير نافع لعدم انتفاع صاحبه به، وإن كان هو في نفسه نافعا. فلا يتلو مثل الذين حملوا التوراة، هذا ذم اليهود، ذم اليهود، فذكر الله جل وعلا أن الله جل وعلا قد أعطاهم علما في التوراة ولكنهم حملوا هذا العلم ولم ينتفعوا به، فصار مثلا كمثل الحمار يحمل كتب العلم ولا ينتفع بها. وقوله واتل عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، قيل أن هذه الآية نزلت في أمية بن أبي الصلت الثقفي، وكان عنده علم بخروج أو بأوان بعث نبي من العرب، وكان يرجو أن يكون هو النبي، ولذلك لم يتبع النصارى ولا اليهود، وكان هو وزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل كانوا يبحثون عن هذا الدين ويترقبون خروج هذا النبي، فكان أمية يظن أنه هو النبي، فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام حسده مع علم بأنه هو النبي الذي بشر به في التوراة، حسده وكفر به، فأنزل الله عز وجل فيه هذه الآية. وأما قوله فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، هذا مراد به أهل الكتاب، خلف من بعد الأولين خلف أقوام ورثوا الكتاب أي ورثوا التوراة، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، أي يشتغلون بهذه الدنيا ويقولون سيغفر لنا، نحن قد ورثنا الكتاب ونحن أهل الكتاب ونحن أتباع موسى عليه السلام، وإن يتم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير الذين يتقون أفلا تعقلون. فهذا مثل أيضا لمن أورثهم الله جل وعلا العلم ولم ينتفعوا به، فهنا العلم غير نافع بالنسبة لهم لا من جهة العلم نفسه ولكن من جهة عدم انتفاعهم به. نعم.
وأما العلم الذي بشره الله تعالى على جهة إذن الله فقوله بالسحر ويتألمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لهم اشتراه ما في الكتاب فقالوا فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون،
فهذا علم ذكره الله جل وعلا على جهة الذم، فهنا العلم نفسه هو المذموم، فعلم السحر هو مذموم لأنه من الشرك. وقوله فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم الدنيا، بما أتاهم الله جل وعلا من العلم الدنيوي ففرحوا بما عندهم وردوا دعوة الأنبياء. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا أي يعلمون علوما دنيوية وهم عن علم الآخرة الذي يورث الجنان غافلون. وقوله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا أي لا يعلمون حقيقة هذه الأمور وإنما يعلمون أشياء بسيطة فيما ترى لهم في ظاهر الأمور ولا يعلمون حقيقة وباطن الأمور. نعم.
ولذلك جاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع وإلى غير نافع والاستعادة من العلم الذي لا ينفع وصل أخر العلم النافع.
فقوله جل وعلا عفوا يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، هنا ليس العلم الدنيا مذموم في نفسه لكن العلم يذم إذا كان يصد عن علم الآخرة. أما أن يطلب الإنسان علما دنيويا ولا يصده عن علم الآخرة وينفع الله عز وجل به العباد فهذا أمر ممدوح وليس مذموما. ولذلك قال الشافعي رحمه الله قال إن لم تكن عالما فكن طبيبا، إن لم تكن عالما فكن طبيبا، فعلم الطب والهندسة ونحو ذلك كله علوم نافعة دنيوية فإن الإنسان ينتفع بها في الدنيا، فإن صدت عن علوم الآخرة فهي مذمومة، وإن لم تصد عن علوم الآخرة فلا تذم ولا تمدح، فإن استعان بها على طاعة الله جل وعلا ونفع المسلمين فهنا تمدح لأجل نيته وقصده. نعم.
ففي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من فيه ما ينفع ومن قلبي لا يخشع ومن نفسي لا تشبع ومن دعوة ما يستجاب لها. وخرجه أهل السنة من حروف متعددة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي بعضها ومن دعاء لا يسمع، وفي بعضها أعوذ بك من هؤلاء الأربعة.
فمن لا يسمع بمعنى لا يستجاب، وإلا فإن الله جل وعلا يسمع الدعاء، فمن معاني السمع الاستجابة أي أعوذ بك من دعاء لا يسمع أي لا يستجاب، وجاء بعض الفاظ من دعوة لا يستجاب لها.
وخرج النسائي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول اللهم إني أسألك علما نافعا أعوذ بك من علم لا ينفع. وخرجه ابن ماجه ولفظه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. وخرجه الترمذي من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يقول اللهم انفعني ما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. وخرج النسائي من حديث انس ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يدعو اللهم اهدني لما علمتني وعلمني لما ينفعني وزدني علما ينفعني به. وخرج ابن عمر من حديث انس ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يقول: اللهم انا نسالك ايمانا دائما فرب ايمان غير داخل فرب ايمان غير داخل واسالك علما نافعا فرب علم غير داخل. وخرج ابو داود من حديث بريده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان من البيان سحرا وان من العلم جهلا وان صحصحه بن صلحان.
يعني قول هو إن من العلم جهلا، أي هناك من العلوم ما لا ينتفع بها الإنسان بل قد تضره، كعلم الكلام والفلسفة ونحو ذلك، فهي علوم لكنها علوم ضارة، فالجهل بها علم والعلم بها جهل. نعم.
وأن صحة بن صلحان فسر قوله إن من العلم جهلا أن يتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم فيجهله ذلك
فيجهله ذلك. وهذا أحد المعاني من معاني وأن العلم من علم جهلا أن يتكلف العالم علم ما لا يعلم، يعني يظهر أنه عالم ويتكلم فيما لا يحسنه فيجهل هذا الأمر، أي يصبح جاهلا لتكلمه فيما لا يعلم. نعم.
ويفسر أيضا بأن العلم الذي لا يضر ولا ينفع جهلا، لأن الجهل به خير من العلم به، فإذا كان الجهل به خيرا منه فهو شر من الجهل، وهذا في السحر وغيره من العلوم المطلقة في الدين أو في الدنيا.
هذا تفسيرا. نعم.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير بعض العلوم التي لا تنفع، ففي مواصي أبي داود عن زيد بن أسلم قال: قيل يا رسول الله ما أعلم فلان؟ قال: لما قالوا يا سالم نافع؟ قال: علم لا ينفع وجهالة لا تضر. وخرجه ابن معين في كتاب رياض المتأهلين من حديث بقية عن ابن جرير عن عطاء بن ابي هريرة مرفوعا، وفيه: انهم قالوا اعلم الناس بانساب العرب واعلم الناس بالشعر، وبما اختلفت فيه العرب وزاد في اخره العلم ثلاثه ما تراهن فهو خطر: آية محكمة او سنة قائمة او تجربة عادلة.
آية محكمة اذا لم تنسخ. آية محكمة اذا لم تنسخ. أو سنة قائمة، سنة باقية، سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا باقية لم تنسخ، أو فريضة عادلة حكم. والفرائض قد يراد به الفرائض هنا التي هي المواريث. نعم.
وهذا الإسلام لا يصح بقية بل نسبه عن غير اتفاق. وآخر الحديث خرجه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: العلم ثلاثة ما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة أو سنة قائمة أو طريقة عالية. وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد التحقيقي، وفي ضعفه مشهور، وفيه ضعف مشهور. وقد ورد الأمر بأن يتعلم من الإنسان ما توصل به الأرحام من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. أخرجه الإمام أحمد والترمذي. وخرجه حميد بن زجوي من طريق آخر عن أبي هريرة مرفوعا: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ثم انتهوا، وتعلموا من العربية ما تعلمون به كتاب الله ثم انتهوا، وتعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم انتهوا. وفي إسناد روايته
ابن لهيعة مختلف فيه، والأظهر أنه ضعيف قبل احتراق الكتب وبعدها.
وخرج أيضا من رواية معين بن أبي هند قال عمر: تعلموا من النجوم ما تهتدون به في بحركم وبحركم ثم أمسكوا، وتعلموا من النساء ما تصلون به أرحامكم، وتعلموا ما يحيد لكم من النساء ويحكم عليكم ثم انتهوا. وروى عمر بن عن محمد بن عبد الله قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلم من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق، وكان النخعي لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به، ورخص في تعلم منازل القمر أحمد وإسحاق، نقله عنهما حرب، زاد إسحاق: ويتعلم من أسماء النجوم ما يهتدي به، وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه ذكره حرب عنهما. وقال قاروس: رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف الرجال ليس له عند الله خلاق.
أبجد أبجد هوز وما شابه ذلك كانوا يرقمون الحروف العربية. نعم.
خرجه حرب. وخرج حميد بن الزويه بروايه طاووس عن ابن عباس.
طبعا قوله ومتعلم حروف ابي جهل ليس له عند الله خلاق، مراد به ان يتعلم هذه الحروف وهذه الطرق ليستدل بها على الامور في المستقبل، تنبؤ وادعاء علم الغيب، ليس ما به التعلم من تعلم الحروف العربيه. نعم.
وهذا محمول على علم التاثير لا علم التسخير، فان علم التاثير لا
علم يعني ما جاء عن السلف في النهي عن تعلم منازل القمر وما شابه ذلك، المراد به علم التاثير، اي يعتقد ان لهذه النجوم يعني تاثير فيما يجري في الارض اما من زلازل او براكين او امطار او نحو ذلك. وكل من اعتقد ان لهذه النجوم تاثيرا في الارض فهذا هو علم التاثير الذي قد نفاه الله تبارك وتعالى وحرمه جل وعلا. فالشاهد اما علم التسيير وهو ان يعلم الانسان الاتجاهات ويعلم المواسم ويعلم يعني طرق السفر وما شابه ذلك، فهذا الذي رخص فيه اهل العلم، فلا تعارض بين من رخص ومن منع، فمن منع علما معينا وهو علم التاثير، ومن رخص في علم التسيير، وذكر الله جل وعلا ذكر ذلك وجعله من علامات النجوم من حكم النجوم، قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وبالنجم هم يهتدون، فجعل الله جل وعلا النجوم هداية للناس، وكما قال غتادة النجوم لثلاث أشياء: رجوم للشياطين، وهداية يهتدي بها الناس، وزينة للسماء، كما ذكر الله جل وعلا ذلك. نعم.
وفيه
ورد
الحديث المرفوع ومن
اقتبس شعبة
من النجوم
فقد اقتبس شعبة من السحر. في علم التأثير جاء هذا التحريم. نعم.
خرج أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعا، وخرج أيضا من حديث قبيصة مرفوعا العيادة والطيرة والطرق من النجوم
والطرق.
نعم. العيادة والطيرة والطرق من الجبل، والعيادة زل الطيب، والطرق
خطف الأرض. خطف الأرض يدلنا به على علم الغيب، والعيافة زجر الطير وهو نوع من الطيرة، فهو نوع من الطيرة، والطيرة أعم من زجر الطير، الطيرة مطلق التشابه، فقول والعيافة والطيرة من باب عطف الخاص على العام، أما الطرق فهو نوع من أنواع التنبؤ بما يحصل في المستقبل، ادعاء علم الغيب. نعم.
فعلم تأثير النجوم باطل محرم، بل عدم التقرب إلى النجوم وتقريب القبر تقريب التراكيب لها كفر. وأما علم التسيير فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق كان جائزا عند الجمهور، وما زال عليه فلا حاجة إليه وهو يشغل عما هو أهم منه، وربما أدى التدقيق فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين في أمصارهم كما وقع ذلك كثيرا من أهل هذا العلم قديما وحديثا، وذلك إلى اعتقاد خطأ الصحابة والتابعين في صلاتهم في كثير من الأمصار وهو باطل. وقد ذكر الإمام أحمد الاستدلال بالجد الجلي وقال إنما ورد ما بين المشرق والمغرب قبلة،
يعني الله جل وعلا قد وسع في جهة القبلة، وسع في جهة ما بين المشرق والمغرب قبلة، فمن يأتي رجل يقول لا أنتم انحرفتم قليلا يحتاج أنت درجة ودرجتين وما شابه ذلك كما حصل من بعض هؤلاء المنجمين قديما وحديثا، فهذا من التشدد والتنطع. نعم.
يعني لا يتباع الجلي ونحو من النجوم، وقد أنكر المسؤول على كعب قولة إن الفلك تدور وأنكر ذلك ما يكون
من الفلك.
إن الفلك تدور وأنكر ذلك ما يكون غيره. وأنكر الإمام أحمد على المنجمين قوله إن الزوال يختلف في البلدان، وقد يكون إنكارهم وإنكار بعضهم، لذلك فإن الرسل لم تتكلم في هذا وإن كان أهله يلتقون به.
قد يكون إنكارهم أو إنكار بعضهم.
أو
ما يستوى إنكار بعضهم.
وقد يكون إنكارهم
يعني إما أن يكون إنكار جميعهم على هذا المعنى الذي سيذكره أو إنكار بعضهم. نعم.
وقد يكون إنكار بعضهم، لذلك فإن الرسل لم تتكلم في هذا وإن كان أهله يلتقون به. وإن كان الاشتغال به ربما أدى إلى فساد عليه.
أي نهى الإمام أحمد ونحوه عن مثل هذا، الزوال يتغير ما شابه ذلك، لا منفعة فيه. والإنسان في كل بلد من البلدان فإنه لا يصلي الظهر حتى تزول الشمس. فكأنهم أنكروا ذلك لأنه سيؤدي إلى ما هو يعني يشتغل بما لا منفعة فيه. هذا كما حمل الشيخ رحمه الله على هذا النحو. نعم.
وقد احتمل بعض من كان يعرف هذا على حديث النزول. على حديث النزول ثلث الليل الآخر، وقال ثلث الليل يختلف باختلاف البلدان، فلا يمكن أن يكون النزول في وقت معين.
هذا لقياسهم الخالق على المخلوق. يظنون أن ما وصف الله جل وعلا به على نحو ما وصف به المخلوق، فقالوا إذا الفضل لا ينقطع عن الأرض، فإذا كان الله جل وعلا ينزل في كل ليلة معنى ذلك أنه نازل على الدوام، هكذا هذا على سبيل القياس، طبعا ما قالوا إلا قياسا، قال من أين علمتم ذلك؟ قال قياس على المخلوق، وهذا من أعظم الجهل ومسبب ضلالهم أنهم قاسوا الخالق على المخلوق، فظنوا أن ما وصف به الله تبارك وتعالى هو ما وصف به المخلوق، وأن ما يلزم في حق المخلوق من صفاته يلزم في حق الله جل وعلا في صفاته، وهذا أصل ضلالهم كما قال أئمة السنة بأن أصل هؤلاء التمثيل، أصل اعتقادهم أنهم مثلوا أولا فآل بهم أوقاتهم إلى التعطيل، وهذا من الجهل، لأن علم الله لأن صفة الله جل وعلا كصفة المخلوق، فالله جل وعلا يكلم الخلق في ساعة واحدة ولا يشغله كلام عن كلام، ويسمع الخلق في ساعة واحدة ولا يشغله سمع عن سمع، ويرزق الخلق في ساعة واحدة ولا يشغله ويشتري رزقه عن رزقه، فقياس الخالق على المخلوق من أعظم الضلال. نعم. طبعا هو يذكر هذا ليبين بأن يعني يبين ما نهى عن الإمام أحمد رحمه الله عن التوسع في علم النجوم وما شابه ذلك والزوال يختلف بالبلدان، أنه قد يؤول إلى ما هو شر أو قد يؤول إلى ما هو ضلال، كما آل إلى بعضهم أنهم ظنوا لما علموا أن ثلث الليل لا يختلف أو لا ينقطع عن الأرض، آلهم ذلك إلى أن يعني أنكروا صفة النزول لله تبارك وتعالى. فالتوسع أحيانا في بعض الفنون وإن كان الفن جائزا لكن التوسع فيه قد يؤدي إلى ما هو محذور. نعم.
وكذلك التوسع في علم العربية لغة ونحوا مما يشغل عن العلم الأهم والوقوف معه يحرم علم النافع يحرم علم النافع وقد كان مصر المخيمرة علم النحو وقال أوله شغل آخره بغض وأراد في التوسع فيه ولذلك كره أحمد التوسع في معرفة اللغة وغريبها وأنكر على أن عبيدة توسعه في ذلك وقال أن يصل عنا هو أهم ويزن ولهذا يقال إن العربية في الكلام كالبلح في الطعام يعني أنه يأخذ منها ما يصلح الكلام كما يؤخذ من الملح ما يصلح الطعام وما زاد على ذلك فإنه يفسدها وكذلك علم الحساب
كان الإمام أحمد رحمه الله يقول يكفيك من العربية ما يقوم اللسان فيتعلم الإنسان العربية ما يقوم اللسان ويعرف تركيب الكلام يكفي ذلك، أما التوسع الزائد ومعرفة مذهب الكوفيين ومذهب البصريين والنحويين واختلاف في ذلك وما شابه ذلك فقد يشغل عما هو أهم، وربما كما قال القاسم خيمرة آخره بغي أي يبغي بعضهم على بعض ويخطئ بعضهم بعض، بل ربما آل وقد آل ببعضهم والعياذ بالله إلى الطعن حتى في كلام الله تبارك وتعالى، قال هذا يخالف النحو ولا ينبغي أن تكون كذا وينبغي أن تكون كذا، وهذا من شاذ اللغة، يقولون القرآن من شاذ اللغة، والقرآن نزل بلسان عربي ايش؟ مبين، يعني أعظم اللغة ما في القرآن، فبدأ أن يكون القرآن أصلا وما خالفه شاذ أصبح ما في القرآن شاذ اللغة، لا شك أن هذا من الجهل، وهذا من التوسع، فأحيانا بعض العلوم التوسع فيه قد يضر.
وكذلك علم الحساب يحتاج منه الى ما يعرف به حساب ما يقع من قسمه الارقام والمصارف والاموال التي تقسم او تقسم بين المستحقين لها على الزائد وعلى ذلك مما لا ينتفع به الا بمجرد رياضه الاذهان وصفانها لا حدث اليه ويسال عما هو اهم منه.
عندكم وانكر على ابي عبيده توسعه في ذلك ابي عبيده عندك أبو عبيدة؟ نعم أبو عبيد قاسم السلام صاحب الإمام أحمد رحمة الله عليه. نعم.
وأما من أحدث بعد الصحابة وأما من أحدث بعد الصحابة من العلوم التي توسع فيها أهلها وسموها علوما وظنوا أن من لم يكن عالما بها فهو جاهل أو ضال فكلها بدعة وهي من محدثات الأمور المنهي عنها. فمن ذلك ما أحدثته المعتزلة من الكلام في القدر وضرب الأمثال بالله وقد ورد النهي عن الخوض في القدر وفي صحيح ابن حبان وفي صحيحي ابن حبان وفي صحيحي ابن حبان والحاكم عن ابن عباس المرفوعة: لا يزال رب هذه الأمة موافيا ومقاليا ما لم يتكلم في الولدان والقدر. وقد روي موقوفا ورجح بعضهم وقفه.
الولدان المراد بهم الكلام عن أطفال المشركين، وجاء في بعض الأثار أن الكلام عن أطفال المشركين أصل كل خصومة، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ذلك، أصل كل خصومة، وهو أصل ضلال هؤلاء في القدر. يعني كيف يموت المشركون ثم يعذبهم الله تبارك وتعالى أو يمتحنهم الله جل وعلا؟ فهي أصل كل خصومة، وهي التي آلت بهم إلى إنكار خلق الله جل وعلا لأفعال العباد.
وخرج البيهقي من ثلاثة من الصور المرفوعة: إذا ذكر أصحابي إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا. وقد روي من وجوه متعددة في أساميرها مقال. وروي ابن عباس أنه قال لميمون بن حران: إياك والنظر في النجوم، إياك والنظر في النجوم فإنها تدعو إلى الكهان، والقدر فإنه يدعو إلى الكهان.
وإياك والقدر.
نعم.
وإياك والقدر أيضا.
وإياك والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة، وإياك وفتن أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيكبك الله في النار على وجهك. وخرج رب العين مرفوعا ولا يصح رفعه. والنجوم عن الخوض في القدر يكون على الوجود، منها طرق كتاب الله بقرة بن بكر فيزع المثبت للقدر بالآية والناجي له بأخرى، ويقع التجارب في ذلك.
هذا ضرب كتاب الله بعضه وبعض، يعني كل يقول أن هذه الآية تدل على كذا وتبطل قولك، والآخر يقول هذه الآية تدل على كذا وتبطل قولك، فجعل القرآن متعارضا متناقضا، ما يثبته في موضع ينفيه في موضع آخر، وهذا طعن في القرآن. ولذلك غضب النبي عليه الصلاة والسلام، فالقرآن يصدق بعضه بعضا، كما قال جل وعلا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا من معاني أحكامه ومن معاني التشابه، كتابا متشابها أي متشابها يصدق بعضه بعضا، فما يثبته الله في موضع يثبته موضع آخر، وما ينفيه في موضع ينفيه في موضع آخر، ولا تجد فيه تعارضا. فهذا هو المعنى الأول في النهي عن الخوض في القدر، أن يضرب كتاب الله جل وعلا بعضهم ببعض، هذا أحد المعاني.
وهذا قد روي أنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي بذلك ونهى عنه. وهذا من جملة الاختلاف في القرآن والمراء فيه، وقد نهي عن ذلك. ومنها الخوض في القدر إثباتا ونفيا بالأقيسة العقلية، كقول القدرية: لو قدر وقضى ثم عذب
أي لو قدر وقضى المعصية ثم عذب عليها كان ظالما،
ثم عذب كان ظالما. وقول من خالفه فيما ناقض جمع العبادة على أفعالهم ونحو
ذلك. فهذا النوع من أنواع الخوض في القدر الذي أمر الله جل وعلا بالإمساك، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإمساك عنه، وهو قياس الخالق على المخلوق. أصل كل ذلك قياس الخالق على المخلوق. هم لما رأوا أن الإنسان إذا أمر عبده بشيء أو فرض عليه شيئا أو أكرهه على شيء ثم عذبه عليه يكون ظالما، تأتي لعبدك تكرهه على شيء ثم تعذبه على ما أكرهت عليه تكون ظالما، فظنوا أن هذا في حق الله جل وعلا على هذا النحو، لأنهم قاسوا أن خلق الله جل وعلا للعبد خلق أفعال العبد هذا نوع من الإكراه، نوع من الإكراه، وأن الله جل وعلا منزه أن يخلق فعل العبد، هكذا يقيسون الخالق والعبد لا على المخلوق. فأصل ذلك هؤلاء كله على هذا النحو. نعم.
ومن الخوض في سدر القدر، وقد ورد النهي عنه عن علي وغيره من السلف، فإن العبادة لا يطيعون على حقيقة ذلك، ومن ذلك أعني محدثات.
طبعا المغرض من الخوض في سر القدر أي لما قدر الله كذا ولما فعل كذا، الخوض في أسرار أو في علل تقديرات الله جل وعلا وأحكامه الكونية ومشيئته الكونية، هذا أيضا أحد أسباب الضلال. الله جل وعلا قد يبتلي العبد المصائب، وقد يخلق هذا معاقا ويخلق هذا إيش أصم وذاك أبكم، ويغني هذا ويفقر هذا ويهدي ذاك ويضل هذا. فإذا بحث الإنسان عن العلم لما أضل الله فلان وهدى فلان، ولما الله جل وعلا جعل هؤلاء فقراء وهؤلاء، لما جعل الله هذا أبيض وهذا أسود، لما خلق هذا إيش معاقا وذاك سليما، وهكذا. فالخوض في السر في القدر هذا خوض في سر الله لأنه مبني على علم الله، والعباد لا يطلعون على علم الله. ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: القدر نظام التوحيد. وقال في لفظ: قال القدر سر الله فلا تكشفه. فإذا أراد الإنسان أن يبحث بعقله القاصر عن أسرار أفعال الله جل وعلا والحكم المترتبة من ورائه، كأنما يريد أن يطلع على علم الله. فهذا كله مبني على علم الله، فإن الله جل وعلا لا يقدر شيئا إلا بعلم، لا يقدر شيئا إلا بعلم سبحانه وتعالى، فعلمه محيط بكل شيء. فالبحث عن أسرار القدر ولما فعل الله كذا ولما فعل الله كذا هل أصل الضلال. وإذا قال السلف رحمهم الله أن لا يقال في حق الله جل وعلا، في حق فعل الله، لما ولا كيف. لا تقول لما، أي لما فعل كذا أو كذا، ولا تقول كيف، كيف ينزل كيف يجي. فهذان السؤالان من يعلم في حق الله تبارك وتعالى. وكما قال جل وعلا: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل عما يفعل، بل هم الذين يسألون يوم القيامة. فهذا معنى القدر نظام التوحيد، لأنه مبني على علم الله، والإنسان لا يمكن أن يطلع على علم الله إلا ما أعلمه الله تبارك وتعالى. نعم.
ومن ذلك أحد المحدثات القرون ما أحدثه المعتزلة حبل حبلهم من الكلام في ذات الله تعالى وصفاته في أدلة القرون، وهو أشد خطرا من الكلام في القدر، لأن الكلام في القدر كلام في أفعاله، وهذا كلام في ذاته وصفاته. وينقسم هؤلاء إلى قسمين: أحدهما من نفى كثيرا مما ورد به الكتاب والسنة من ذلك لاستلزامه عنده للتشبيه، لاستلزامه عنده للتشبيه بالمخلوقين كقول المعتزلة: لو أقلت فعل باسم لأنه لا يرى إلا في جهة، وقولهم: لو كان له كلام يسمع لكان اسما وافقه من نفى الاستواء فنفاه في هذه الشبهة. وهذا طريق المعتزلة التوحيدية،
وهو الأصل والتمثيل. لو كان كذلك فظنوا أن ما وصف الله جل وعلا به به سبحانه وتعالى فإنه يلزم من صفاته ما يلزم من صفات المخلوق. إذا كان في المخلوق يلزم إذا وصف بكذا أن يكون كذا، فهذا يلزم في حق الله. وهذا كله لأنهم لم يفرقوا بين الخالق والمخلوق في أصل مقالتهم. نعم.
وقد اتفق السلف على تدبيرهم وتضليلهم، وقد سلك سبيلهم في بعض الأمور، وقد سلك سبيلهم في بعض الأمور كثير من انتسب إلى السنة والحديث من المتأخرين.
أي سلكوا هذا التأويل والخوض في صفات الله تبارك وتعالى على أصل التمثيل. نعم.
والثاني أعظم أثبات ذلك بأدلة العقول التي لم يرد فيها التي لم يرد بها الأثر، التي لم يرد بها الأثر، ورد على أولئك ما ورد على أولئك ما قالتهم، كما في طريقة القاسم سليمان ومن تابعه تماما أبي مريم، وتابعه طائفة من المحدثين قديما وحديثا، وهو أيضا مسلك الكرامية، فمنهم من أسلف لإثبات هذه الصفات الجسم إما لفظا وإما معنى، ومنهم من أثبت لله صفات لم يأت بها الكتاب والسنة كالحركة والإلزام، فإما أن يعيده هذه الصفات الثابتة.
وهذه فرقة قابلت تلك، أولئك مثلوا فعطلوا الجهمية، وقابلهم أناس أرادوا أن يثبتوا هذه الصفات بأصل العقول. والمعلوم أن هذا الباب لا مدخل فيه العقل، بمعنى لا يستقل بالعقل في إثبات صفة من صفات الله، والعقل في باب صفات الله جل وعلا تابع غير متبوع. فبعض هؤلاء قد بالغوا في إثبات الصفات حتى آل بهم إلى تمثيل الله جل وعلا بخلقه. وهؤلاء منهم مقاتل من سليمان، وكذلك نوح من أبي مريم، الذين عندهم شيء من الغلو في إثبات الصفات، وإنما كانت هذه كردة فعل للجهمية، فكانوا قد يعني قابلوا الجهمية وردوا على أصولهم، لكنهم بالغوا حتى آل بهم إلى تمثيل الله جل وعلا بخلقه. ومنهم من صرح بإثبات الجسم أو غير الجسم، مع أن هذا الجسم لا يثبت ولا ينفى، لكن صرحوا بتمثيل صفات الله جل وعلا بخلق صفات خلقه إمعانا ومبالغة في الإثبات. نعم.
وقد أنكر السلف على المقاتل قوله برده على جهم لأدلة العقل، وبالغوا في الطعن عليه.
نعم، لأن هذا العقل لا مدخل، وإنما يرد عليهم بالكتاب والسنة. والإنسان قد يرد عليهم بالعقل لكن بعد الكتاب والسنة، كما فعل شيخ الإسلام رحمه الله، فإنه رد عليهم بالكتاب والسنة ثم أتى إلى وصوله بالفاسدة فأبطلها. فهو لم يرد عليهم من العقل استغلالا، وإنما رد وأفسد أصولهم، وبين بين العقل الصحيح أو العقل الصريح يوافق النقل الصحيح. نعم.
ومنهم من استحل قتله، ومنهم من كيد إبراهيم شيخ البخاري وغيره،
استحل قتل مقاتل لأنه مبالغ في الإثبات واستخدم العقل في الرد عليهم فقط.
والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار الآيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف ولا تمثيل، ولا يصح من أحد منهم خلاف ذلك البتة، خصوصا الإمام أحمد، ولا خلاف في معانيها ولا ضرب ولا ضرب ولا ضرب ولا ضرب مثل من ولا ضرب مثل من
ولا ضرب مثلا
ولا ضرب مثلا ولا
ضرب ولا ضرب مثلا
ولا ضرب مثلا من ولا ضرب مثلا من الأمثال لها
ولا ضرب مثلا
ولا ضرب مثلا.
وقوله ولا يعرف عن أحد من ولا يصح عن أحد من أحد منهم خلاف في ذلك البتة، هذا كلام رجب، وقلنا برجب رحمه الله من أوسع الناس اطلاعا على مذاهب السلف، وهو يمثل بشيخ الإسلام تيمية بن القيم، فيقولنا أهل السنة والجماعة أمروا الصفات على ظاهرها ولم يتعرضوا لها بتأويل ولا بتحريف، وإنما أمروها على وجه اللائق بالله تبارك وتعالى على حسب ما دل عليه ظاهرها مع السكوت عما وراء ذلك، وأنه لا يصح عن أحد منهم خلاف ذلك البتة، أي ما صح عن أحد من السلف أنه تأول صفة من صفات الله، فهذه شهادة بأن السلف لم يثبت عنهم التأويل، وجميع ما استدلوا به على التأويل إما أنه باطل لا يثبت، أو أن الكلام ليس فيه صفة من صفات الله تبارك وتعالى، كآية مختلف في كونه هل هي صفة أم غير صفة كالساق أو فثم وجه الله وما شابه ذلك، وأنه لا يثبت عن أحد من السلف أنه سلك مسلك التأويل. نعم.
ولا ضرب مثلا من الامثال لها، وان كان بعض من كان قريبا من زمن الايمان احمد فيه من فعل شيئا من ذلك اتباعا لطريقه المقاتل فلا يقتدى به في ذلك، انما الاقتداء بائمه الاسلام كابن المبارك ومالك والثوري والاوزاعي والشافعي واحمد واحمد واسحاق وابي عبيد ونحو منه، وكل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين فضلا عن كلام الفلاسفه.
والمتكلمون والفلاسفه، الفلاسفه أهل يونان، يعني في الأساس أنهم كفار مشركون عباد للكواكب، وأما المتكلمون فهم نشأوا من هذه الأمة، فالمتكلمون علم الكلام نشأ في هذه الأمة، أي نشأ من المعتزلة، بخلاف الكلام الفلسفي فإنه أخذ من أهل اليونان. نعم.
ولم يدخل ذلك في كلام من سلم من قتل وجرح، وقال أبو زرعة الرازي كل من كان عنده علم فلم يصم علمه واحتاج في نشره الى شيء من الكلام فلست منه، ومن ذلك اعني محدثات العلوم.
طبعا هو الان كما ذكرنا الشيخ رحمه الله ابتدى ببيان ان العلم منه ما هو نافع ومنه ما هو غير نافع، فما علم النافع هو علم الكتاب والسنه وما يعني يوصل الانسان الى رضوان الله تبارك وتعالى والجنه، واما العلم غير النافع فقد يكون علما في نفسه نافعا لكن العبد لم ينتفع به، وقد يكون العلم ضارا كعلم السحر ونحو ذلك، وقد يكون من العلم النافع التوسع في العلوم، أن تكون علوما دنيوية جائزة في وجه كعلم النجوم ونحو ذلك، لكن التوسع فيها قد يضر، وكذلك التوسع في العربية والتوسع في الحساب ونحو ذلك قد يؤول إلى الضرر في الدين والجناية عليه. ثم ذكر أيضا من العلوم الضارة التي نشأت كعلم الكلام والخوض في القدر وما شابه ذلك مما جاءت الأدلة في النهي عنه، فأخذ الشيخ رحمه الله يمثل على ما جاءت الأدلة في النهي عنه عن نوع من العلوم كالعلم في القدر والصفات وما شابه ذلك، ثم بعد أن انتهى في مثل هذا أخذ الآن يذكر رحمه الله ما نشأ أيضا في الأحكام الفقهية ونحو ذلك من علوم أهل الرأي ونحو ذلك، فهذه كلها علوم تضر ولا تنفع، فتدخل في العلم النافع وتدخل في سؤال العبد في الاستعاذة ربي تبارك وتعالى من علم لا ينفع. نعم.
ومن ذلك يعني محدثات العلوم ما أحدث الفقهاء أهل الرأي من مواقف ومواعظ عقلية ورد فروع الفقه إليها، وسواء أخالفت السنن أم وافقتها طردا لتلك القواعد المقررة، وإن كان أصلها مما تأولوه على أصول الكتاب والسنة، لكن بتأويلات يخالفهم غير مثلها.
هذا تفسير منه الرأي الذي ذمه السلف، ابن رجب رحمه الله يفسر الرأي الذي جاء أو ثبت عن السلف الذم وأهله والطعن فيهم والكلام فيهم والقدح والأمر البعد عنه بأن أهل الرأي هؤلاء أتوا بأقيسة وقواعد ربما استنبطوهم بعض الأدلة ثم جعلوها أصلا، فكلما جاءهم حديث قاسوا على هذا، فإن وافق هذا الأصل عملوا به، وإلا تأولوه وفق تلك القواعد. فهم في حقيقة أمرهم جعلوا تلك القواعد والضوابط هي الأصل لا الكتاب والسنة. وكما قال الشافعي رحمه الله: كل حديث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو أصل، أي هو أصل الذي ينبغي أن يقاس عليه غيره، أي يقاس على الأدلة لا يقاس على القواعد، وتعرض القواعد على الأدلة لا تعرض الأدلة على القواعد. ولذلك هذا مسلك قد يسلكه غير هؤلاء حتى في العقائد، وربما سلك بعض طلبة العلم للأسف الشديد، هو يريد أن يأتي إلى بعض الفنون ويجعلها على هيئة قواعد وضوابط فيقعد ويضبط وما شابه ذلك، ثم كل مسألة وردت عليه يرجعه لهذه القاعدة، فإن وافقتها قال نعم، وإن لم توافقها تأولها. فهذا من الخطأ والزلل، فالعلم ليس على هذا النحو. ومثل من صنع أيضا هذا في علم الحديث، أتى لعلم الحديث وجعله قواعد تحفظها، خلاص لك أن تصحح وتضعف، فتجرأ هؤلاء على علم الحديث فضعفوا وصححوا، خلاص عندنا زيادة الثقة ترجح مثلا بالعدد، قال إذا اختلف الثقات في رواية فإن أكثرهم عددا يقبل أو ما شابه ذلك، أو من كان أحفظ. هذا ليس قاعدة على الإطلاق، ربما رجحت إيش العدد الأكثر، وربما رجحت الأقل، وربما رجحت فلان، بل ربما رجحت إيش من هو أقل، كما تجد يقول هذا مشى على طريق مسلوكة وذاك مشى على غير طريق مسلوكة، يعني إنسان ثقة روى الحديث على سلسلة مشهورة طريق مسلوك كبزال عن عرج عن أبي هريرة، وآخر أتى بإسناد آخر عن أبي هريرة. كثيرا من الأحيان ما يرجحون الرواية الأخرى، قال لنا ذاك مشى على ما هو معهود فيجري على لسانه لاعتيادي على هذا الطريق بخلاف ذلك. ولذلك يقول الحاكم رحمه الله: وللمحدثين في كل حديث نظر خاص، في كل حديث نظر خاص، فربما قبلوا زيادة الثقة، ربما ردوها، ربما توقفوا فيها، وهكذا. الإمام أحمد لما عرض في حديث خالف جمع من الثقات يحيى بن سعيد القطان، قضى ليحيى بن سعيد القطان، قيل قد خالفه فلان وفلان وفلان من الثقات، قال لو خالفه 100 لقضيته ليحيى بن سعيد القطان. وأتى في حديث قالت يحيى بن القطان فيه ووافق من الثقات ورد يحيى بن سعيد القطان مع من وافقه وخطأ يحيى بن سعيد القطان، مع أنه قال في الرواية الأخرى إيش لو خالف يحيى بن سعيد 100 لا أخذت بقول يحيى، لأن لكل حديث نظم خاص. فإذا أتى الإنسان إلى بعض العلوم وأراد أن يجعلها على هيئة قواعد وضوابط يضبطها ويستحدثها من نفسه، هذا سيقوده إلى الوقوع في الخلل، وهذا واقع للأسف الشديد. اليوم جرأة على التصحيح والتضعيف ما عهدت من قبل، أصبح كل طالب علم يحتاج، أنت لا تحتاج إلا إلى دراسة مصطلح كتاب أو كتابين، بعد ذلك لك أن تتجرأ على كتب السنة. والأدهى من ذلك والأمر الجرأة على كتب الصحاح كصحيح البخاري ومسلم وغيرها من الكتب التي والحديث التي قد تقلقاها أهل العلم القبول. فلا شك أن هذا من الخلل، وهذا هو أصل ضلال أهل الرأي، بل هو أصل ضلال أهل البدع، لأن عندهم قواعد عقلية جعلوها أصلا، فكل حديث كل آية جاءت حملوا على هذه القاعدة وتأولوها إن خالفتها أو قبلوها إن وافقتها، فيحملون هذه النصوص على هذا. وذلك الشافعي رحمه الله أدرك ذلك وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه: إن صح عندك الحديث فأخبرني به حتى أجعله أصلا، أو حتى أجعله أصلا أقيس عليه. خالفهم الشافعي رحمه الله لأنه أتى الحديث وجعلها هي الأصل، فتقعيد القواعد بهذه الصورة هذا منحى قد سلكه كثيرون في أبواب كثيرة من أبواب الدين فضلوا. ومثله اليوم أيضا حتى في كتب التوحيد، حتى من بعض السلفيين والأسل الشديد يأتي إلى علم التوحيد ويقول قواعد في الألوهية، قواعد في كذا، قواعد في كذا، فيقعد قواعد جديدة، قاعدة في الخوف مثلا يكون الشرك، قاعدة في كذا، قاعدة في كذا، ويحمل نصوص الكتاب والسنة عليها، فيأتي بأقوال عجيبة وغريبة ومخالفات ما قال بها السلف، لأنه أراد أن يقعد العلم وأن يجعله على هيئة الضوابط. فالسعي على هذا النحو حتى مسلك المتأخرين أو مسلك المتقدمين يضلوا به في أبواب كثيرة من أبواب الدين. فهنا يفسر بأن هؤلاء أهل الرأي فعلوا هذا، عندهم قاعدة حديث والله السلم، قال السلم يخالف القاعدة، القاعدة عندنا أن بيع المعدوم لا يصح، فكيف السلم يشتري إنسان يعني محصولة مثلا، أو يشتري إنسان سلعة، أو يشتري إنسان يعني ثمرة بعد سنة أو سنتين، هذا بيع معدوم. وإذا قال هذا يخالف القياس، لأن القياس أن كل بيع معدوم فإنه لا يصح، هكذا، ولم يفرق بين ما هو ثابت في الذمة وما هو بيع أعيان وما شابه ذلك. نعم.
وهذا هو الذي انكره أئمة الإسلام على من انكروه من فقهاء أهل الرأي بالحجاز والعراق وبارد وبذم وإمكان. فأما أئمة الفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان إذا كان معمولا به عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم.
معمولا به هنا طيب إذا كان معمولا به عند الصحابة، لأن بعض الأحاديث وإن جاءت بأسانيد ظاهرة صحة لكن العلماء لم يعملوا بها، وهذا إما يدل على ضعفها في أصلها أو يدل على أنها منسوخة، فلا بد أن يكون الحديث معمولا به قد عمل به الصحابة والتابعين. فلا يستدل الإنسان بحديث لم يسبق إلى تفسيره بهذا المعنى، هذا خطأ، هذا خطأ. وقد يقع به بعض العلماء يأتون لبعض الحديث يستدلون بظاهرها على أمر معين، هذا الأمر الذي استدلوا به ما قال به أحد من أئمة السنة وما عمل به الصحابة، فهذا مهم جدا، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتركوا الحق ولا يعملون به. وهذا قد يكون أحيانا خطأ في الفهم، بمعنى أن الإنسان فاهم من الحديث ما ليس كذلك، كمن فهم في حد من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الذهب إلا مقطعا، ففهم بعض أهل العلم أن هذا نهي عن الذهب المحلق، بمعنى لا يجوز المرأة أن تلبس ذهبا محلق، بل لا بد أن يكون إيش، أن يكون هناك فاصل. أما أن يكون هكذا محلق هو فهم من هذا الحديث، والحديث لا يدل على هذا، بل قد فسره معاوية رضي الله عنه كما ذكر شيخ الإسلام وغيره على أن الذهب المقطع أي أنه يرخص في الذهب في الثوب ونحو ذلك إذا كان يسيرا بحيث أن يكون قطعا على هذا النحو. فأحيانا قد يقع الخطأ في فهم العالم، وقد يقع الخطأ أيضا في تصحيح الحديث، فيكون الحديث وإن كان في ظاهره الصحة لكن لم يعمل به. ومن ذلك مثلا ما جاء عند البيهقي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من غربت عليه يوم النحر ولم يطف طواف الإفاضة عاد حراما أي يرجع محرما. وهذا الحديث كما ذكر ابن كثير وغيره أن هذا لم يعمل به أحد، وإن كان قد يكون ظاهره الصحة، لكن بعض العلم يقول عدم عمل العلماء به وتركهم للعمل به يدل على ضعفه، لكن قد يطلع على هذا الخلل وهذا الضعف وقد لا يطلع. فقول الشيخ إذا كان معمولا به عند الصحابة قيد مهم. نعم.
فأما من اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به. قال عمر بن عبد العزيز: خذوا من الرأي من وافق من كان قبلكم فإنهم كانوا أعلم منكم. فأما ما خالف عمل أهل المدينة من الحديث فهذا كان مالك يرى الأخذ بعمل أهل المدينة الأكثرون أخذوا بعمل أهل المدينة الأكثرون أخذوا بالحديث
والأكثرون
يعني والأكثرون.
طبعا عمل أهل المدينة كما ذكر شيخ الإسلام منه ما هو مجمع على إيش؟ على احتجاج به، وهو ما كان عاما كمثل مثلا عدم أخذ الزكاة من الخضروات والفواكه ونحو ذلك، هذا إيش؟ مجمع على صحة الاحتجاج به، فإن هذه توارثه عام. وكذلك مقدار الصاع ومقدار المد وما شابه ذلك من هذه المكاييل، فهذه نقلت نقلا عاما عبر الأجيال، فالشاهد أن هذا من عمل مدينة مجمع على صحة احتجاج به، وإنما الخلاف ما عمل به بعض أهل المدينة وخالفهم غيرهم من فقهاء الصحابة وغيرهم من أهل الكوفة ومن أهل مصر والشام ونحو ذلك. فشيخ الإسلام رحمه الله له رسالة في عمل أهل المدينة وعلى تقسيم ذلك، على تقسيم ذلك وما الذي يصح وما هو المجمع عليه وما هو المختلف فيه. فقول على بعمل أهل المدينة هنا على نوع خاص، وهو ما عمل به أهل المدينة مما لا ينقل نقلا عاما. ولذلك الإمام مالك رحمه الله رد أشياء لعمل أهل المدينة وغلظ فيها بعض أهل العلم، فإن الإمام مالك رحمة الله مثلا في خيار المجلس أنكر خيار المجلس، بمعنى أن الإنسان مخير، إذا قلت بعت كذا فقلت قبلت، فنحن طالما في المجلس كما قال سأل بيعان بالخيار ما لم يفترقا، فأنكر هذا وقال ليس عليه عمل أهل المدينة، والحديث ثابت في الصحيحين، الحديث ثابت صحيح. فقال ابن أبي ذئب قال ينبغي أن يستثاب الإمام مالك، لماذا؟ لأن الحديث فيه ثابت، لكنه لم يعني قال لم أجد عليه عمل أهل المدينة. فالشاهد أن منه ما هو متفق عليه بين أهل العلم بأنه حجة، ومنه ما هو مختلف فيه. نعم.
ومما أنكره أئمة السلف الجدال والخصام والمراءة في مسائل الحلال والحرام أيضا، ولم يكن ذلك طريقة أئمة الإسلام، وإنما أحدث ذلك بعدهم كما أحدث، وإنما أحدث ذلك بعدهم كما أحدثه الفقهاء العراقيين في مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية، وصنفوا كتب الخلاف ووسعوا البحث والجدال فيها، وكل ذلك محدث لا أصل له، وصار ذلك علمهم حتى شغلهم عن علم النافع.
ولو قرأ إنسان بعض كتب الخلافيات الموجودة في المذاهب، سواء مذهب الأحناف مذهب الشافعية، فكل مذهب له كتب يسمونها برؤوس المسائل أو كتب الخلاف، تناقش المسائل الخلافية بين هذا المذهب بين غير المذاهب حتى عند الحنابلة. فتجد المؤلف يريد أن يستدل على صحة قول إمام مذهبي على غيره، فإن رأيت مثلا الحنابلة لبعض كتبه فتجد بعض الأوجه التي يذكرها في تضعيف مذهب الآخر أوجه لا قيمة لها، وأكثر الكلام فيه حشو، وإنما القياس على كذا وكذا وأشبه بكذا وأشبه بكذا وأشبه، وكله لا تقدم ولا تؤخر، وإنما الهدف الانتصار. وقد أله بعضهم بهذا الاسم كما أله الخطاب الانتصار لمذهب أحمد في المسائل الكبار، لكن هذه الكتب فيها شيء من النفع، لكن جزءا ليس باليسير منها لا منفعة فيه كما قال الشيخ رحمه الله، وإنما الهدف بيان قوة هذا القول على غيره. وأما طريقة الأولين فإنما يستدلون بالآيات والآثار، بقوله كذا الحديث كذا، قول عن ابن عباس عن فلان عن كذا، بس انتهى الموضوع، ولا يزيدون على ذلك وصولا من عندهم وأقيسة وأشبه بكذا وأشبه بكذا وقياس على كذا. طبعا قياس على إيش؟ قياس العبادات غير القياس المعمول به، وإنما أشبه بكذا، وكما قلنا في الحج كذا نقول هنا كذا، وما شابه ذلك. فتجد في كتب هذه كتب الخلافيات ونحوها تجد كلاما ما ذكره ابن رجب رحمه الله ويعنيه في هذا الكلام. فالأساس أن خلاف السلف رحمه الله إنما كان في الأدلة، فيحتج بعضهم على بعض بالكتاب والسنة وآثار سلف الأمة فقط، وأما الكلام ما وراء ذلك والتمحيص والتدقيق في بعض المعاني وحمل شيء على شيء لا يصح، فإن هذا هو الذي كرهه هنا، وهو الذي كرهه أئمة السلف رحمه الله، وإنما كان أكثر ذلك سببه الانتصار لرأي الإمام. نعم.
وقد أنكر ذلك السلف، وورد الحديث المرفوع في السنن: ما ضل قوم بعد الهدى إلا قوم وقال ما ضربوه لك إلا جدلا بل قوم خصمون. وقال بعض السلف: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العلم وقد
باب العمل.
نعم صلى الله عليه. إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل. وقال مالك: أدركت هذه البلدة وإنهم ليكرهون هذا الإكثار الذي فيه الناس اليوم، أريد المسائل. وكان يعيد كثرة الكلام والكثية ويقول: يتكلم أحدهم كأنه جمل مختلف، يقول هو كذا هو كذا.
مختلف يعني الجمل إذا أراد الناقة فيكون في حالة كما قيل هستيرية كما يسمى، فهذا يتكلم بقوة كذا والحكم كذا وقياس كذا وكذا، وأكثره كلامه بلا أثر. نعم.
وكان يترك الجواب الكثرة في المسائل ويقول: قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فلم يأتي في ذلك جواب، وقيل له: الرجل يكون عالما بالسنة يجادل عنها؟ قال: لا، ولكن يخبر بالسنة. فإن قبل
فإن قبل منه هذا الأصل. إنسان يجادل، إنسان يذكر السنة، أما الجدال والنقاش خلاص عندنا كتاب وعندنا السنة وعندنا آثار سلف هذه الأمة، ما نحتاج إلى شيء بعدها وراء ذلك. فإن ثبتت هذه الآثار فهي حجة على من خالفها. وأما كان في التشقيق في المسائل، وذلك جاء النهي عن الغلوطات وهو التعمق والتنطع وذكر مسائل لو كان كذا ولو كان كذا، بعض المسائل تقرأها تتعجب، وهذا موجود في كثير من كتب لا سيما مطولات منها، ويفترضون فرائض لا تصح أصلا وهي لا يمكن تقع، كما يقول بعض الأحناف أو بعض الشافعية: لو سقط الرجل من جبل فانكسر ظهره فنزل المليء من ظهره هل يغتسل أم لا يغتسل؟ وين يغتسل؟ الرجل مات وانتهى وانتهى. لكن هكذا يتصورون فيخلق مسائل ويشق مسائل، وهذا بالحق يضيع العلم. وهذا هو الذي جاء عن السلف رحمه الله النهي عن كثرة المسائل والغلوطات ونحو ذلك. فالإنسان يخبر بالسنة ويبينها ولا يجد وراء ذلك. هذا في الفقه، فكيف بالعقيدة التي الأصل فيها التوقيف وعدم الخوض، لأن لا مدخل عقل فيها ولا القياس ولا غير ذلك. نعم.
وقال النظار والجدال في العلم يذهب نور العلم. وقال النظار في العلم
يذهب بنور العلم.
يذهب
بنور العلم على الثابت.
نعم. وقال النراء وجدال في العلم يذهب بنور العلم، وقال النراء في العلم يقسي القلب ويورث الطعن، وكان يقول في المسائل التي يسأل عنها كثيرا
يورث الطعن، أظن يورث الضغن ولا أظنه الطعن، أنا عندي الطعن هنا لكن أظن يورث الأضغان والأحقاد. ها؟ هكذا عنده؟ أي أقول. نعم.
ويورث الضغن، وكان يقول في المسائل التي يسأل عنها كثيرا لا أدري، وكان الإمام أحمد يسلك سبيله في ذلك.
يسلك سبيل الشافعي في ذلك. يسلك سبيل الإمام مالك، طبعا كل الكلام عن الإمام مالك رحمه الله عليه، نعم.
وكان الإمام أحمد يسلك سبيله في ذلك. وقد ورد النهي عن كثرة المسائل وضعف المسائل وعن المسائل قبل وقوع الحوادث، وفي ذلك ما يقول ذكره.
نعم، كان كثير من السلف ربما يسأل المسألة يقال وقعت، قال لا قل إذا إن وقعت تعال، فإن الله جل وعلا يعين الإنسان بعدما تقع يعين الإنسان. فهذه توقع المسائل وإحداث الكلام فيها ونحو ذلك مما كرهه السلف، إلا إذا كان على سبيل التعلم والمسألة التي تكون قريبة الوقوع فهذا لا بأس، فإن وقع كذا يقال كذا، فإن وقع كذا، لكن من غير تنطع ومن غير زيادة على ذلك. نعم.
ومع هذا في كلام السلف والأئمة كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق التنبيه على أخذ الفقه ومدارك الأحكام بكلام وجيز مختصر يفهم به المقصود من غير إطالة ولا إسهاب.
نعم.
وفي كلام
نعم. لذا قرأت الإمام أحمد رحمة الله عليه كم الآن كتب مذهب أحمد من أشهر مذاهب، والكتب مدونة في فقه كثير، لكن انظر إلى أقواله رحمه الله، لو جمعت أقواله كلها أجوبة أسئلة، سئل عن كذا فقال فيه كذا وفيه كذا، كلام بسيط مع ذلك إيش فيه علم غزير. فكلام الإمام أحمد كلام بسيط. انظر إلى كذلك إلى كلام الشافعي رحمه الله في الرسالة في أصول الفقه، وانظر إلى كلامه في الأم، ترى علم السلف وترى احتجاج بالآثار وبالأدلة وبالقياس الصحيح وبالإجماعات. انظر لما كتبه المنذر رحمه الله، انظر لما كتبه المروزي، انظر لما كتبه الطبري، انظر إلى هؤلاء الأئمة لترى علم السلف. كتاب تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي رحمه الله في تعظيم قدر الصلاة فيه أكثر من 1200 آثر وحديث، آثار هكذا يسندون، هذه طريقته. انظر كتاب المنذر رحمه الله في الأوسط وفي غيره، ترى علم السلف، وإنما يقرر مسألة ويذكر أدلة من الكتاب ومن السنة ومن أقوال الصحابة ويسند ويذكر الآثار، هذا علم السلف. أما العلم الكثير في بعض الكتب المتأخرين فكلها كلام في كلام حشو لا يقدم ولا يؤخر، وإنما معاني وأوجه وأشبه بكذا وأشبه بكذا لا تنفع. فعلم السلف رحمه الله كان يدور حول الآثار وحول الأدلة، ولا يكثرون من التشقيق ومن التفريع ومن غير ذلك مما لا يسمى علما أصلا، وإنما غايته أن يكون رأيا. فهذا علم السلف، وهو الذي يجب الاعتناء به، الاعتناء بالآثار والنظر في هذه الآثار وتفهمها وجمعها، هذا الذي ينبغي أن يعتني به طالب العلم. فهذه هي المنهجية التي سلكها السلف رحمهم الله، كلام وجيز يدور حول الآثار. ولذلك قال ابن المبارك رحمه الله يكفيك من الرأي ما يفسر لك الحديث، بس تفسير الحديث فلا بأس، أما رأي آخر ليس عليه أثارة من علم فهذا إيش لا فائدة فيه، بل قد يبعدك عن العلم كما يفعل بعض المذهبين اليوم. اضبط المذهب كما يقولون، هكذا بعض الناس اضبط المذهب وتجد ينفق أوقاتا ويقضي أعمارا طويلة في فهم المذهب وجادة المذهب وطريقة المذهب وما هو الصحيح في المذهب، هذا لا يقدم ولا يؤخر. المذهب عرفت هذا ولا ذاك، سواء كان يقول مذهب بهذا أو يقول بذاك، ما يقدم ولا يؤخر. أنت بحاجة تتعبد الله جل وعلا بالقول الصحيح، فما هو الذي أنت تحتاج أن تضبط أقوال النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تحتاج أن تضبط أقوال الصحابة، هذا اللي يحتاج أن تضبطه. فأنفق عمرك في فهم أقوال النبي عليه الصلاة والسلام، وفي تدبر كتاب الله جل وعلا قبل ذلك، وفي التأمل في آثار الصحابة من الذي صح منها وما جاء فيها، وكذلك أقوال التابعين أيضا تأتي بعد أقوال الصحابة. فهذا هو العلم النافع الذي ينبغي أن تعتني به، ما هو الثابت عن الصحابة، بدل أن تقول ما هو الثابت عن الإمام أحمد، أو ما هو الصحيح عند أصحاب أحمد المتأخرين، وهذا صاحب وجه وذاك ليس أصحاب الوجوه وما شابه ذلك. فهذا هو الذي ينبغي أن ينفق فيه طالب العلم عمره وجهده، ولا يضيع وقته فيما لا يقدم ولا يؤخر. نعم.
وبكلام من رد الأقوال المخالفة للسنة بأفضل إشارة وأحسن عبارة، بحيث يغني ذلك من فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم، بل ربما لم يتضمن تطوير كلام من بعدهم. تطوير كلام من بعدهم من الصواب في ذلك ما تضمنه كلام السلف والأئمة مع اختصاره وإيجازه. فما سكت فما سكت ما سكت عن كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة جهلا والعجزا، ولكن سكت عن علم وخشة لله. وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعضهم باختصاصه بعلم دونهم، ولكن حبا للكلام وقلة وراء. كما قال الحسن: وسمع قوما يتجادلون، هؤلاء قوم ملكوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا.
أما السلف فكانوا يتورعون ولا يتكلمون إلا بأثر، إن جئت بأثر تكلموا وإلا سكتوا. وكان كثير منهم لا يفتي بالرأي، يقول غثاد: ما أفتيت بالرأي منذ 30 سنة. وقال وكان إبراهيم الناحي: لا يفتي إلا بأثر، فإن لم يجد أثرا سكت. هذا هو علم السلف رحمهم الله. وإلا فلم يكونوا عاجزين عن الكلام والتشقيق فيه كحال كثير من المتأخرين، كانوا أقدر على ذلك وكانوا أعلم بالعربية وأفقه وأعلم. ولذلك يظن بعض الجهلة أن كثرة كلام المتأخرين يدل على العلم، وأن قلة كلام المتقدمين يدل على إيش؟ الجهل أو الضعف. ولا شك أن هذا من أعظم الجهل ومن أعظم الطعن. فالسلف ما سكتوا عن جهل، كما قال عمر بن عزيز رحمه الله: فهم عن علم على علم وقفوا، على علم وقفوا، ما وقفوا عن الكلام إلا عن علم، لا عن جهل وعن عين. وبصر النافذ كفوا، فما كفوا عنهم الكلام لأنهم إيش؟ لأنهم ذو بصر، ذو بصر وعلم، يعلمون ما الذي ينفع وما الذي لا ينفع. فالتشقيق والتفريع الذي لا فائدة فيه ليس على طريقة المتقدمين. نعم.
وقال الأمين الميمون: سمعت محمد بن سيرين ورقاه رجل طبقا له، فقال: إني أعلم العلمين، إني لو أردت أن أماليك كنت عالما في أبوال المراء. وفي رواية قال: أنا أعلم بالمراء منك ولكني لا أماليك. وقال إبراهيم بن أخوي: ما خاصمت قط. وقال عبد الكريم الجزري: ما خاصم ربيع قط. وقال جعفر محمد: إياك والخصومات، إياك والخصومات في الدين، فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: إذا سمعت النراء فأقصر. وقال: من جعل دينه
فأقصر، لأن همزة وصف. نعم،
همزة وصف. إذا سمعت النراء فأقصر. وقال: من جعل دينه عرضا للخصومات أكثر التنقل. وقال إن السابقين
غرضا، من جعل دينه غرضا للخصومات، غرضا أي هدفا. نعم.
ومن جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وقال إن السابقين عن علم وقفوا، وببصر نافذ قد كفوا، وكانوا من أقوى على البحر لو بحثوا. وكلام السلف في هذا المعنى كثير جدا.
وما يبين لك إيش دقة فهم السلف وقدرتهم أيضا، أو قدرتهم على الكلام في الأمور العقلية الصحيحة، فإنهم كما ذكرنا الأصل لا يتكلمون إلا بالآثار. لكن اقرأ لما كتب الإمام أحمد رحمه الله في الرد على الجهمية، لما ذكر بعض الحجج العقلية التي أبطلت كلامهم، لتعلم أن الإمام أحمد ما كان عاجزا عن الرد عليه، لكنه كان على طريقة الأولين، وهو الاكتفاء بالكتاب والسنة وآثار سلف الأمة، وعدم الكلام فيما وراء ذلك، لأنه قد يكون خطأ وقد يكون صواب. لكن لما احتاج إلى هذه الأمور رد عليه. فكتاب الرد على الجهمية رحمة الله عليه المطبوع هذا فيه حجج عقلية لهؤلاء، وذكر الإمام أحمد رحمه الله ما حاجهم به مما أفسد به معتقداتهم. وانظر كذلك إلى ما ذكره عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله، لا سيما لما توسع الناس في الحجج العقلية وظنوا أن هذا هو العلم، ككثير من الكلابية والكرامية وغيرهم، فاحتاج رحمه الله إلى الخوض في بعض هذه المسائل والرد عليهم في بهذه الطريقة، والتي يحتجون ويظنون أنهم أهل وهو العقل. فخاطبهم عثمان سعيد الدارمي رحمه الله في كتاب النقد وفي كتاب الرد على الجهمية بكلام عظيم. ولذلك كان شيخ الإسلام رحمه الله يمدح هذين الكتابين جدا، ويقول فيه من أدلة العقول ما ليس في غيرهما. فهذا كله يبين بأن السلف ما كانوا عاجزين عن محادثة هؤلاء وإبطال عقائدهم وإبطال عقولهم، وبيان أن العقل الصريح يوافق النقل الصحيح ولا يخالفه، لكنهم اكتفوا بما جاء عن السلف رغبة في طريقة الأولين، وهذا هو الأصل. وذلك الشيخ الإسلام رحمه الله ما خاض غمار هذا الأمر إلا للحاجة إلى ذلك، لأنهم كانوا يقولون هذا ولا يترثون أصلا، وما كانوا يعبؤون بالكتاب والسنة. في عهد الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما كانوا يعبؤون بالكتاب والسنة أصلا، ولا يعرفون الكتاب والسنة، ولم يطلعوا على مذهب السلف، وما قرأوه وما اطلعوا عليه في كتاب، وإنما كان عمدة ذلك كلام الفلسفي وكلام المتأخرين لا سيما الرازي وغيره. فاحتاج الشيخ الإسلام أن يبطل قول هؤلاء، كمن يأتي إلى مثلا إلى بلاد الرفض أو غير ذلك ممن انتشرت البدعة فيحتاج أن يبطل كلامهم بالأدلة العقلية وبين ما لا يمكن أن يكون الصحابة رضي الله عنهم أكثر الناس، فإن هذا يخالف العقل وما شابه ذلك، لا لأن العقل هو الأساس أو يستند إليه الإنسان، لكن الزمن يختلف، الزمن يختلف، يحتاج الإنسان إلى المحاجة بطريقة معينة في وقت لا يحتاج إليه في وقت آخر. فالخصومات نهى عنها السلف رحمهم الله لما كانت السنة هي الظاهرة، ولذلك نهوا عن الخصومات والكلام، لكن قد يحتاج الإنسان إلى المناظرة في وقت من الأوقات، إما لضعف السنة أو ما شابه ذلك، أو قيام بعض أهل الجدل أو تأثر الناس به، فيحتاج لمن يخاصمه ويبطل ويش خصومته ويدحض باطله. فهذا قد يختلف من زمان، يختلف في زمان دون زمان ومن مكان دون مكان أيضا. فالشاهد أن السلف ما كانوا عاجزين. نعم.
وقد قتل كثير من المتأخرين لهذا، وظنوا أن من كثر خلافه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم مما ليس كذلك، وهذا جهل معه. وانظر إلى أكان الصحابة وعلمائهم كأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعود وزيد بن ثابت كيف كانوا كلامهم أقل من كلام ابن عباس وهم أعلم منه، وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة والصحابة أعلم منهم، وكذلك تابع التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين والتابعون أعلم منهم. فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال، ولكنه نور يفتح في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل، ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد.
هذا هو العلم، العلم هو الفهم كما ذكره الشيخ رحمه الله، فإنه ذكر كلمة الإمام مالك ليس عند كثرة الرواية ولكنه نور يقذفه الله في القلب، فبين بأن المراد بالنور هو الفهم الذي يرزقه الله جل وعلا العبد. فالعلم هو الفهم، أن يفهم الإنسان مراد الله تبارك وتعالى ومراد النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يتأمل في أسرار ذلك، ثم يعبر عن هذا الحق وعن هذا الفهم بعبارات وجيزة، كلام مختصر يبين الحق من غير أن يتوسع في الكلام. فقلة الكلام لا تدل على قلة الفهم أو عدم العلم، بل قلة الكلام مع الفهم الصحيح هي العلم. لكن لا يعني ذلك أن يقتصر الإنسان على قلة الكلام ولا يوصل المقصود، لأن بعض الناس قد يقتصر في الكلام اختصارا مخلا، إما لجهل السامعين وعدم اعتنائهم وعدم علمهم بالعربية وما شابه ذلك. فالإنسان الشاهد أنه يقل الكلام ما استطاع ويبلغ الكلام الذي يفهمه الناس، فقد يحتاج الناس إلى شيء من البسط أحيانا فيبسط، ولا يقول الأصل قلة الكلام، لا، وإنما المراد بذلك أن يعبر عن هذا الحق بكلمات موجزة تحصل المقصود، وهذا يختلف باختلاف السامعين.
وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، ولهذا أراد النهي عن كثرة الكلام والتوسع في القيل والقال. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لم يبعث نبيا إلا مبلغا، وإن تصديق الكلام من الشيطان، يعني أن النبي إنما يتكلم بما يحصل به البلاغ، وأما كثرة القول وتشقيق الكلام فإنه مذموم. وكان خطب النبي صلى الله
عليه وسلم
وكان خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصدا، وكان يحدث حديثا لو عده العاقل الأحصاء.
قصدا أي مختصرة، من القصد أي الاختصار، كانت خطبه مختصرة لا تتجاوز كلمات. وانظر ما ثبت عن خطب النبي عليه الصلاة والسلام أبي بكر وعمر، مختصرة. وأذكر أن الشيخ عبد العزيز السدحان يقول، قلت للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: كم مقدار خطبة الجمعة؟ قال: 7 دقائق أظن أو 9. قال: يا شيخ إيش؟ ويقول: أخذت ناقشة. فقال: خلاص 10 دقائق. قالت: يا شيخ ما يمكن. المهم يقول ناقشة ويزيد إلى أن وصل. قال: خلاص ربع ساعة على أقصى. فالشاهد أن الخطب الكلام الكثير لا ينفع، أو يفوت كثير الكلام ينسي آخره وأوله، لكن قد يحتاج في بعض المواضيع إلى شيء من البسط، لا سيما إذا كان الناس يحتاجون إلى ذلك، لكن الأصل هو الاختصار مع بيان مفيد. نعم.
وقال: إن من البيان سحرا، وإنما قاله بذن ذلك لا مدحا له كما أن ذلك مضل.
وهذا هو الصحيح، أن البيان سحر ليس مدحا، لأن السحر لا يمدح، لأن بعض العلماء قال أن بيان سحر هذا مدح البيان، وأنه قد يسحر ويبين وكذا، فكأنه في اعتناء بالبيان والثناء عليه، وهذا بعيد عن ظاهر الحديث، لأنه شبهه بالسحر، ومعلوم أن السحر كفر، فكيف يشبه الحق بأمر مذموم ويكون مدحا؟ وذلك الصحيح أنه ذم، وأن من البيان ما هو يقوم مقام السحر، لأنه يقلب الحقائق. السحر ماذا يفعل؟ يقلب الحق باطنا والباطل حقا، فكذلك البيان يقلب الحقائق ويأخذ بأسماع السامعين.
ومن تأمل سياق الفاظ الحديث قطع بذلك،
أي أنه على سبيل الذم، لأن هذا الحديث جاء أن رجل أتى وتكلم بكلام أعجب به الصحابة، فقال إن من البيان سحرا وإن من العلم جهلا في بعض الروايات. نعم.
وفي الترمذي وغيره عن الجدال بعمل المقطوعة، إن الله لا يبلغ البريق من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. وفي المعنى
يتخلل بمعنى يأكل، البقرة تأكل لسانها، فهذا الرجل عند الله يتأكل بلسانه، أي يتخذ لسانه والوعظ والتذكير سبيل الأكل، كما يفعله بعض الدعاة للأسف الشديد. أصبح اليوم أصبحت الدعوة إلى الله جل وعلا مغنما، يتكسبون من ورائه الأموال الطائلة. فهذا كحال كشبههم النبي عليه الصلاة والسلام البقرة، رجل بليغ مفوه فصيح، إذا تكلم يعني لفت أنباه السامعين وأثر فيهم، وهو يتأكل بهذا الكلام، فحاله كحال البقرة، وكفى به ذما أن يشبه بالبهائم. نعم.
وفي المعنى أحاديث كثيرة مرفوعة وموقوفة على عمر وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم من الصحابة، فيجب أن يعتقد أنه ليس كل من كثر رصده للقول وكلامه في العلم كان ممن ليس كذلك.
كان أعلم من أعلم، كان أعلم، أنك أعلم صل
نعم
أعلم. يقول فيجب أن يعتقد أنه ليس كل من كثر بسطه للقول وكلامه في العلم كان أعلم ممن ليس كذلك. عندك أعلم
أنا نعم.
هل نسخ تجارية هذا؟ طيب.
وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم، فمنهم من يظن في شخص انه اعلم من كل من تقدم من الصحابه ومن بعدهم لكثره بيانه ومقاله، ومنهم من
كما يظن بعض الناس ظنوا هذا، حتى في العلماء ظنوا ان كلام ان الشيخ سام اعلم من قبله، والشيخ سام انكر هذا جدا وبين بالامام احمد على قله كلامه فهو اعلم، وكلام السلف على قله عباراته فهم افقه واعلم بكثير مراحل، ولا يمكن يقارن اصلا كلام ابن تيميه وغيره بكلام الامام احمد والشافعي وغيرهم. فبعض الناس هكذا عندما رأى التوسع ورأى الكلام الكثير ظن أن هذا يدل على أنه أعلم ممن قل كلامه. نعم.
وقد كثير من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم، فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله، ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين، وهذا يلزم منه ما قبله، لأن هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين أكثر قولا ممن كان قبلهم، فإذا كان من بعدهم أعلم منهم باتساع قوله كان أعلم ممن كان أقل منهم قولا بطريق الأولى، كالثوري والأوزاعي والزهري وابن المبارك وفرقتهم، وممن قبلهم من التابعين والصحابة أيضا، فإن هؤلاء كلهم أقل كلاما من جاء بعدهم، وهذا تنقص عظيم بالسلف الصالح، وإساءة ظن بهم، ونسبته لهم إلى الجهل والقصور العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد صدق ابن مسعود في قوله في الصحابة إنهم أبروا الأمة قلوبا وأعمقها علوما وأقلها تكلفا،
وروي عنه عن عمر أيضا لا يتكلفون الصحابة أعظم الناس علوما، وهم لا يتكلفون الكلام الكثير، وإنما يتكلمون بكلام، وأقلهم تكلفون أي في الدنيا، فهم لا يتكلفون ما لا يعلمون، ولا يتكلفون أمورا من أمور الدنيا لم يكلفهم الله جل وعلا إياها، ومع ذلك هم أتقى الناس وأعلم الناس وأقل الناس كلاما في الإيجاز والاختصار مع الوضوح والبيان. نعم.
وفي هذا إشارة إلى أن من بعدهم أقل علوما وأكثر تكلفا، وقال ابن مسعود رضي الله عنه أيضا إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وسيأتي بعدكم زمان قليل العلماء كثير خطباؤه، فمن كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح، ومن كان بالعكس فهو مذموم. وقد شهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل اليمن في الإيمان والفقه، وأهل العلم أقل الناس كلاما وتوسعا في العلوم، لكن علمهم علم نافع في قلوبهم، ويعبرون بألسنتهم عن القدر المحتاج إليه من ذلك، وهذا هو الفقه والعلم النافع. فأفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث، والكلام في الحلال والحرام ما كان مكثورا عن الصحابة والتابعين والتابعين إلى أن ينتهي إلى زمن أئمة الإسلام، المشهورين المقتدى بهم الذين سميناهم فيما سبق.
نعم، هذا كلام عظيم. يقول أفضل العلوم في تفسير القرآن وفي معاني الحديث والكلام في الحلال والحرام ما كان مثلا عن الصحابه والتابعين واتباعهم الا اما المشهورين كالامام احمد والبخاري والشافعي وغيرهم. اعتناء بكلام هؤلاء هذا هو الذي ينبغي، وكلامهم في التفسير الحديث وفي معاني القران ونحو ذلك هو اعظم الكلام، وهو الذي ينبغي ان تصرف فيه الهمم في جمعه والاعتناء به وفي تدبره ودراسته والاكتفاء به. فهذا هو اعظم الكلام. اما كلام المتاخرين فكثير قليل نفعه، وكلام متقدمين قليل كثير نفعه. نعم.
فضبط ما روي عنه في ذلك أفضل العلم من تفهمه وتأقله والتفقه فيه، وما حدث بعده من التوسع لا خير في كثير منه.
فضبط ما روي عن ذلك وما روي عنه في ذلك أفضل العلوم. عندك العلم والعلوم؟
العلم.
عندك العلوم؟ ها؟ هذه أقدم. إيه. هو الأظهر أفضل العلوم. نعم.
فضبط ما روي عنه في ذلك أفضل العلوم مع تفهمه وتأقله والتفقه فيه.
ضبطه بمعنى جمعه والاعتناء به، فالإنسان يحتاج إلى أن يجمع أقوال هؤلاء الأئمة ابتداء من الصحابة إلى أئمة المشهورين، فإذا ضبطه وأتقنه بعد ذلك تفهمه وتعقله. فيقول ضبط أي الجمع والاعتناء به ثم تفهمه وتعقله. نعم.
وما حدث بعده من التوسع في الآخرة في كثير من إلى أن يكون شرحا للكلام يتعلق من كلامه، وأما ما كان مخالفا لكلامه فأكثره بعض أولى من فعل فيه، وفي كلامهم في ذلك كفاية وزيادة، فلا يضل بكلام من بعده من حق إلا وهو في كلامه موجود بأرض لأرض وأقصر عبارة، ولا يوجد في كلام بعده من باطل الا وفي كلامه ما يبين بطلانه لمن فهمه وتامله، ويوجد في كلامه من المعاني البديعه والمآخذ الدقيقه بما لا يهتدي اليه من بعده ولا يؤمن به.
وهي منهجيه ابن رجب رحمه الله، فانه كما ذكرنا اعتنى كثيرا جدا باثار السلف، وما من مسألة يذكرها الا ويحشر فيها الاحاديث واقوال الصحابه والتابعين وكل ما عثر عليه. وفي الغالب أنه يقف عند هؤلاء المتقدمين فقط ولا يتجاوزهم إلى من بعدهم. وكذلك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وأذكر من ضمن لما طبع المستدرك على فتاوى شيخ الإسلام، مو مستدرك اللي هو مجموع الرسائل الملحقة لطبع عزير الشمس وغيره، كان في رسالة في المحبة أنا لما قرأتها قلت أول شيء العبارة ليس عبارة شيخ الإسلام، ثم قرص في أثنائها يقول الشيخ الإسلام وقال النووي كذا. قلت الشيخ الإسلام يقول قال النووي؟ الشيخ الإسلام ما نقل عنه المتأخرين أصلا إلا نقدا، وما استدل بكلام أحد المتأخرين إطلاقا إلا أن ينقد كلاما لبعض. نعم، أما الشيخ الإسلام يقول قال النووي ينقل يحتج بتفسير له لحديثه وكذا، لا يمكن يكون. ثم بعد ذلك بينوا بأن هذه رسالة ليست من الشيخ الإسلام، وإنما يعني ظنوها بالشيخ الإسلام ولم تكن له. فالشاهد أن ابن رجب وابن القيم ونحو ذلك كانوا يعتنون بكلام المتقدمين، ولذلك كثر علمهم وعم نفعهم. نعم.
فمن لم يأخذ العلم بكلامه فاته ذلك الخير كله، مع ما يقع في كثير من الباطل لمن تأخر عنه.
نعم، يقول من لم يأخذ كلام من يأخذ العلم من كلامهم وقع في أمرين. أولا فاته خير كثير، وقد فاته علم كثير لأنه لم يعتن بكلام المتقدمين، هذا أمر. الأمر الثاني يقع في أيضا في شيء من البعض ويتابع متأخرين في شيء من البعض، فهذان محذوران. نعم. ويحتاج
من أراد جمع كلامه إلى معرفة صحيحه المستقيم، وذلك بمعرفة الجرح والتحديد والعلم، فمن لم يعرف ذلك فهو غير واثق بما ينقله من ذلك ويلتبس عليه حقه من بعضه.
فيكون كحاطب الليل يجمع الرجل بالليل ولا يدري، قد يأتي بما يهلكه. نعم.
ولا يثق بما عنده من ذلك
كما يرى من قل
علمه بذلك لا يثق بما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن السلف من جهله وصحيحه من سقيم، فهو الجهل يجوز أن يكون كله باطلا لعدم معرفته بما يعرف به صحيح ذلك بما يعرف به صحيح ذلك وسقيمه. قال الفزاعي: العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فما كان غير ذلك فليس بعلم.
هذا العلم، العلم ما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنهم هم الفقهاء وهم الذين نقلوا نصوص الكتاب والسنة. فالقرآن والسنة إنما نقلت عن الصحابة، هم نقلوا الكتاب وهم نقلوا ألفاظ السنة ونصوص السنة، فهم أعلم الناس وأفقه الناس. فهذا هو العلم، وما جاء بعدهم فليس بعلم، بمعنى أنه لا يقابل المتأخرين بعلمهم. ولذلك ألزم ما ينبغي الاعتناء به بعد كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام أقوال الصحابة. ولذلك أهل السنة متفقون على الاحتجاج بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا مذهب الأئمة كلهم كما ذكر ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين. نعم.
وكذا قال الإمام أحمد، وقال التابعين: أنت مخير، يعني مخير في كتابته وتقديره.
يعني الإمام أحمد يقول كما نقل ذلك عن الخطيب وغيره، قال: الاتباع أن تتبع ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن أصحابه، ثم أنت بعد في التابعين مخير. أي من اتبع قول الصحابة هو متبع وليس مقلد، بل هو متبع، وهو الذي أمرنا به والذين اتبعوهم بإحسان. فالاتباع أن تتبع الحديث وآثار الصحابة، وأما التابعين فأنت مخير تختار من أقوالهم. وكان الإمام أحمد رحمه الله يخرج أيضا من أقاويل التابعين، وإنما يختار من أقوالهم ما يظن أنه الحق. نعم.
وقد كان الزهري يكتب ذلك، فخالفه صالح بن كيسان، ثم ندم على تركه كلام التابعين.
نعم، ندم على تركه كلام الصحابة. والأثر مشهور، قد رواه ابن عبد البر والخطيب البغدادي وغيرهم، وذكره أيضا نصر المغبزي في كتاب الحجة، أن يقول صالح بن كيسان: قال لي الزهري: هلم فلنكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: فكتبنا. ثم قال لي الزهري: هلم فلنكتب أقاويل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: ليس بسنة. قال: بل هو سنة. قال: فكتب فبرز أو ارتفع وتخلفت أنا. وكما قال، فالثابت هو أنهم أن صالح بن كيسان لم يكتب آثار الصحابة. فقوله: ثم ندم على ترك كلام التابعين، يحتاج إلى مراجعة. ولا أظن، بل الثابت أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ندم صالح بن كيسان عن عدم كتابة أقاويل الصحابة.
المصنف الصحابة
ليس. أي موجود مصنف. فلعل هنا ربما وهم. ثم سياقه أصلا كله في هذا، يعني سياق يبدو أن سبق قال من رجل، لأن الكلام كله على الصحابة. قال أوزاعي: العلم ما جاء به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان غير ذلك فليس بعلم. وقال ما أحد، وقال في التابعين: أنت مخير. فكلامه كله في سياق قوار الصحابة، فالظاهر أنه سبق قال منه رحمه الله. نعم.
وفي زماننا يتعين كتابة وكلام الأئمة في السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، ويكون الإنسان على حدث مما حدث بعده، فإنه حدث بعده حوادث كثيرة، وحدث ما انتسب إلى متابعة السنة والحديث من الظاهرية ونحوهم، وهو أشد مخالفة له لشذوذه عن الأئمة وانفراده عنهم من جهل يفهم أو يأخذ ما لم يأخذ به الأئمة المقدمة. فأما الدخول مع ذلك في كلام المتكلمين أو الفلاسفة شرف محض، وقلنا من دخل في شيء من ذلك الا وتلطخ بعض اوضاعه، كما قال احمد: لا يخرج النظر في الكلام الا تجهم.
والتجهم والجهميه في مصطلح السلف لا يريدون بهم عين الجهميه، اي اتباع جهم والموافقين له في مقالته، بل يراد بالتجهم والجهميه كل من تاول الصفات، فيدخل بذلك كلابيه، ويدخل بذلك الاشعريه، وان كانت الاشعريه طبعا هي أفراخ الكلابية والمعتزلة ونحو ذلك. فإذا قالوا هذا جهمي، أو سمعت أحد الأئمة يقول هذا كلام الجهمية، لا تظن أنه كلام الجهمية أتباع جهم، وأنه ليس كلام المعتزلة ولا الأشاعر، لا، بل الجهمية أصبح مصطلحا يطلق على كل من خاض في الصفات بغير سبيل السلف، فخاض فيها بالتحريف والتأويل وما شابه ذلك. فقوله تجهم أي سلك هذا الدرب وهذا السبيل. نعم.
وكان هو وغيره من أئمة السلف يحذرون من أهل الكلام وانذبوا عن السنة،
أي حتى لو كانوا يذبون عن السنة، كما فعل الحارث المحاسبي، وكما فعل محمد بن سعيد بن كلاب. فهؤلاء ذبوا عن السنة لكنه بكلام العقول وبعلم الكلام، فأنكر عليهم الإمام أحمد وهجرهم وأمر بهجرهم وحذر منهم أشد التحذير، مع أنهم أرادوا أن ينصروا السنة ضد المعتزلة والجهمية، لكنهم نصروها بغير سبيل السلف، بغير الكتاب وغير السنة، وتأثروا بعلم الكلام فظنوا بعضه حقا فوافقوا المعتزلة في أصولهم. أما متأخر الأشاعرة فهم معتزلة، قد وافقوا المعتزلة في الأصول الكبار كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وأهل العلم. فمتأخر الأشاعرة الذي عليه الأشاعرة اليوم هؤلاء موافقون للمعتزلة في أصول المعتزلة الكبار، وأما ما جاء من التخفيف الأشاعرة فكانوا في المتقدمين منهم كأبي بكر الباقلاني وأبي الحسن المجاهد والطبري، طبعا الطبري متأخر وليس أبي حسن الطبري وليس الطبري صاحب ابن جرير، وكذلك الأشعري والقلانسي وابن كلاب، هؤلاء الذين كانوا أخف من المتأخرين وكانوا أقرب إلى السنة من غيرهم. نعم.
وأما ما يدل في كلام من أحب الكلام المبتدع واتبع أهله من دل من لا يتوسع في الخصومات والنداء ونسبته إلى الجهل أو إلى الحشد وإلى أنه غير عارف بالله أو غير عارف بدينه، فكل ذلك من خطوات الشيطان.
نعم الحشو يسمون يلقبون أهل السنة بالحشوية، والصحيح أن الحشوية نسبة إلى الحشو الذي المراد به العامة، هذا هو الصحيح أن الحشوية المراد بهم العامة، حشو الناس أي عوام الناس، فهم يقولون هؤلاء عوام الناس ما عندهم فقه، هم ميون يقرون الكتاب ولا يفهمونه، وليس المراد بالحشو أي حشو الكلام، لأن السلف ما كان عندهم حشو كلام، ما كان عندهم كلام كثير كما ذكر ذلك شيخ الإسلام. فالحشوية نسبة إلى الحشو وهو العامة، وكان عمرو بن عبيد يقول كان ابن عمر حشويا، هكذا من الذي جرى على الصحابة. نعم.
وإما محدثا من العلوم والكلام في العلوم الباطلة من المعارف
أعد وإما محدثا
من العلوم والكلام،
لا بدون واو، وإما أحدث من العلوم الكلام في العلوم الباطلة، ها هي عندي العلوم، وما وحد من العلوم والأقرب من العلوم وليس العلم، عندك من العلم ما يصح، إنه يتكلم عن أنواع العلوم خاض من العلوم كذا فما يصح أن يفرد، ومما وحد من العلوم الكلام في العلوم الباطلة أعمال القلوب ونحو ذلك ما خاض به الصوفية. نعم.
وإما حدث من العلوم الكلام في العلوم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب وتوابع ذلك لمجرد الرأي والذوق أو الكشف وفيه خطر.
نعم يتكلم في العلوم الباطنة لا بالكتاب والسنة وإنما بمجرد الذوق والرأي والكشف، فما ذاقوه جعلوه أصلا ومقاما ومرتبة مراتب الرقي في سلم الوصول الله تبارك وتعالى، فأصل ضلالهم أنهم أرادوا أن يجعلوا أذواقهم وما انكشف عليهم قلوبهم وأرائهم أن يجعلوه أصلا يسير عليه السائرون إلى الله تبارك وتعالى، وذلك رتبوا تلك المقامات وتلك المراحل مرتبة كذا مرتبة كذا مقامات العبودية عندهم على هذا النحو، ولم يسلكوا فيها سبيل الكتاب والسنة، أي ما عظمته السنة عظموه وجعلوه أصلا، بل أصل ذلك أنهم خاضوا في هذا الباب بما كشفه الله أو بما كشف عليه من قلوبهم وبما رأوه وذاقوه، فهذا هو الذي أنكره أهل السنة والجماعة عليه، وإلا لو اكتفوا بما جاء في الكتاب والسنة من تزكية النفوس وتلك المقامات مقامات العبودية فهذا طريق السلف رحمهم الله. نعم.
وقد انكرته أعيان الأئمة كالإمام أحمد وغيره، وكان أبو سليمان
الإمام أحمد أنكر ذلك، أنكر عن الحارث المحاسب رحمه الله إنكارا شديدا وأمر بهجره والتحذير منه، وسمع وأتى رجل الإمام أحمد رحمة الله عليه كما ذكر ذلك بن مفلح وغيره أن أتى رجل الإمام أحمد فقال يا إمام أنا أتكلم عن الحارث المحاسبي، تعال اسمع ما يقول. طبعا الحارث المحاسبي وأصحابه إنما كانوا يتكلمون بذلك بجهل، بمعنى لا يعرفون صحيح حديث من ضعيف، وإنما يتكلمون بالمواجيد والوجد الذي وجدوه والذوق الذي ذاقوه مع جهل تام بصحيح حديث من ضعيف، فيحدثون بحديث الباطلة وينسبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما ليس له أصل. فحضر الإمام أحمد وجعل هذا الرجل بينه وبين هؤلاء سترا، فحضر الحارث المحاسب مع أصحابه فتكلم بكلام في أعمال القلوب ونحو ذلك حتى كأنما على رؤوسهم الطير، فرقت أفئدتهم ودمعت عيونهم وخشعوا، ثم بعد هذا المجلس مجلس الذكر قام بعد أن حرك القلوب وحرك للشوق لله تبارك وتعالى كما يقال، فلما فرغ وخرجوا أتى هذا الرجل الإمام أحمد رحمه الله فوجده يبكي قد تأثر بهذا الكلام، فقال ما تقول يا أحمد؟ قال ما سمعت أحسن من كلامهم هذا ولا أرى لك أن تجالسه. وفي بعض الروايات قال هذا بدعة، أي القضية ليست قضية التأثر، الإمام حتى أثر بهذا الكلام، كلام حسن مصفوف جميل تأثر، قال ما سمعت أحسن كلام أي في هذه الأشياء، لا ولا أراك أن تجالسه، لأن هذا سيؤول بك إلى الخروج عن سبيل السلف. فإن الكلام قد يتأثر الإنسان، الإنسان قد يخبر بقصة من قصص يتأثر بها، فالإنسان فيه عاطفة. والناس اليوم يسمعون يرون هذه الأفلام والمسلسلات ويعلمون أنها تنفي هذا الممثل، ومع ذلك يبكون في آخر الفيلم، مات البطل أو مات كذا، يتأثرون ويبكي، ويقول لك لا تأثر. فالإنسان فيه شيء من التأثر، وقد تخبره بقصة محدثة تختلق ويتأثر، بل قد يتخيل الإنسان أحيانا شيئا وأنه حصل كذا وشيء محزن فيتأثر ويبكي وهو خيال. فالتأثر ليس علامة على أن هذا الطريق هو الطريق المسلوك والصحيح. فالسلف ما كان يجعلون التأثر دليل على صحة ما سلكوه، وإنما الدليل هو الكتاب والسنة، سواء دمعت منه قلوبه ولم تدمع. وذلك الإمام أحمد كره ذلك وحذر من حرب المحاسب ومن أصحابه، وكره أبو زرع رحمه الله كما صح عنه لما سئل عن كتب الحرف المحاسب فقال كلها كتب بدع وضلالات، عليكم بالأثر فإن لكم فيه غنية، عليكم الكتاب والسنة، القرآن أعظم موعظة. ولذلك بعض الناس الذين يسلكون هذا المسلك لا يعظمون القرآن حقيقة، وإن قالوا بألسنتهم، لأن جميع من تأثر بهم لا, 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 لا يعتني بتفسير القرآن ولا ببيانه. وقد خاطبنا كثيرا من هؤلاء المتأثرين، قلنا يا أخي اعتني بالقرآن، اعتني بالقرآن بتفسير القرآن، ما يعتني، وإنما يعتني بكتب الحاج المحاسب، بكتب الجنيد، وكتب كذا وكتب كذا، ورسالة القشيرية وما شابه ذلك. فحقيقة هؤلاء وين ادعوا هذا بألسنتهم، انظر إلى واقع من تأثروا بهم، اشتروا كتب أهل البدع والصوفية والضلال ونحو ذلك، وبدأوا يذكرون أقوالهم وآثارهم، وقال ابن النون وقال فلان وقال فلان، ويقول قال ابن القيم، قال ابن القيم، ابن القيم يختار، ومن قال ابن القيم كان مصيبا حتى فيما اختار. فقد نقم عليه كثير من أهل العلم، نقم على هذا الجانب، وهو كما ذكرنا إنما يختار من أقوالهم، لكنه إمام معتبر، كما ينقل عن الزمخشري، يعني إذا رأيت ابن القيم نقل عن الزمخشري شيئا أصاب فيه، هل هذه دعوة لطلبة العلم أن يذهبوا للزمخشري ويقرأوا في تفسيره؟ لا طبعا، الكلام قد يكون لخواص الناس ولا كل عوامهم، أما أن يخاطب الناس العامة الإنسان العامة فهذا خطأ. ولذلك إذا أردت أن تعرف خطأ هذا الطريق الذي سلكه بعض الدعاة اليوم ممن ينتسبون للسنة، انظر إلى واقع المتأثرين بهم وزهدهم في العلم، وزهدهم في تفسير القرآن، وزهدهم في الحديث، وزهدهم في مجالس العلم والفقه ونحو ذلك، بل زهدهم حتى في الطعن أو في الرد على أهل البدع ورد على أهل البدع وانتصال السنة. فهذا الواقع الذي تراه في الطلبة دليل على خطأ من دعاهم إلى ذلك، يعني التبس عليك الأمور من الواقع، يعني ولا شك أن هذا خطأ، هذا خطأ، والناس بحاجة أن يدعوا إلى تأمل إلى تفسير القرآن والاعتناء به والنظر في السنة والاعتناء بها وكتب الأولين والاعتناء بها، هذا هو الذي يرشد إليه، وهو الذي يحيي الله جل وعلا به القلوب، وإلا فإن هذه الدعوة التي يدعو إليه بعض الناس كأنها صد وإعراض عن السنة. فذكر بعض أحوال التابعين ممن بالغوا في العبادة والتدقيق عليها وتكرار ذكري، هذا بالحقيقة إماتة للسنة، والإنسان بحاجة أن يعلم الناس السنة، وما ذكر عن هؤلاء فإنه من قبيل الاجتهاد الشخصي. ولذلك استدل ابن رجب رحمه الله في شرح البخاري لما أتى إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة لما قالت يا رسول الله إن فلانة تقوم الليل وتفعل، قال ما عليكم الأعمال ما تطيقون. قال ابن رجب ويستفاد من هذا أن الإنسان إذا بالغ في العبادة فإنه لا يمدح على ما بالغ فيه كما وقع فيه بعض التابعين والأجلة، لا يمدحون. هذه عائشة امتدحت هذه المرأة وتقوم قال ما، فهؤلاء كبعض أعيان التابعين من العباد وغيرهم لا يذكرون على هذا على سبيل المدح ويثنى عليهم ويترك السنة، وإنما قد تذكر عرضا هكذا، أما أن يجعل الإنسان أصلا أنت لا تنام افعل كذا، الربيع من خسيم كان يفعل كذا، أويس ما كان ينام الليل، خير الرسول كان ينام الليل وهم خير من الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يدعوني إلى طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا المسلك الذي سلكه بعض الناس خطأ، ولا شك أنه خطأ وله عواقب غير حميدة، وأعظم ذلك الزهد في السنة والزهد في القرآن والزهد في كتب السنة وإحياء الكتب المبتدعة. وذلك اليوم حتى المكتبات كما حدث بعض أهل العلم بأن المكتبات الآن بدأت تنشط في كتب الحارث المحاسب وغير ذلك، لأن بدأت الصيحات تدعو إلى هذه الطريق ونحو ذلك. فهو إن سألت هذا الشيخ قال لك لا، وأنا ما قلت لهم، يا أخي أنت دعواك يفهم منه هذا، وهذا حال هؤلاء كحال أولئك الذين أججوا الشباب وأججوا كذا وأنقوا على الحكومات، ثم لما فجر شوقا ما دعناك من التفجير. يا أخي خلاص أيها الطريق معروف، ادعو لهذا سيؤول إلى التفجير والتكفير، فلا تتنصل من العواقب. فهذا الذي كرهه أئمة السنة رحمه الله وأنكروا. وقال أبو زرعة: هل تكلم بهذا الإمام مالك؟ هل تكلم به فلان فلان؟ كل مرة يأتون بمرة بالحاتم الحاسبي، مرة بحاتم الأصم، مرة عبد الرحيم الدبيلي، ما أسرع هؤلاء البدع. فأنكر مثل هذه الكتب. نعم.
وكان أبو سليمان يقول: إنه لتمر بي النكتة من نكت القوم، فلا أقبلها إلا لشاهدين عليه
الكتاب والسنة. أبو سليمان الداراني هذا من أئمة الصوفية، لكنه من أماثل الصوفية، يعني كما قيل. فهو يذكر هذه الكلمة، وبعضهم كالشاطب غير يذكرها، كما ذكر الشاطب رحمه الله في الاعتصام، عقد فصلا طويلا في كلام متقدم الصوفية. هو يريد أن ينكر على الصوفية المتأخرين الذين قد بالغوا في العبادات، يعني في البدع، وتوسعوا جدا وخرجوا عن طريقة المتقدمين، فكأنه يريد أن يحتج عليهم بكلام متقدمين. أنتم تعظمون أبو سليمان الداراني، تعظمون الجنين، يا أخي هذا كلامه، الاعتناء بالعلم، الاعتناء بكذا. وهم إن وقعت من مخطاء فاقتداء هؤلاء بهؤلاء خير من إيش؟ ألا يعتد بأحد البتة. فهذا ربما على سبيل التنزل مع هؤلاء، أو على سبيل انتقاء كلام هؤلاء الذي وافقوا فيه الحق. نعم.
وقال الزبير: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، ولم يقرأ القرآن ويقبل الحديث لا يقتدى به في علمنا هذا. وقد اتسع الخلق في هذا الباب، ودخل فيه قوم إلى أنواع الزندقة والنفاق، ودعوى أن أولياء الله أفضل من الأنبياء.
نعم، كما ذكر الحكيم الترمذي، وهو الحكيم الترمذي من أماثلهم في نوادي الأصول وغيره، وفي القرن الرابع الهجري ذكر بأن الولي أفضل من النبي، وأن درجة الولاية أفضل من درجة النبوة. نعم.
وأنهم مستغنون عنه، وإلى التنقص بما جاءت به الرسل من الشرائع، وإلى دعوى الحلول والاتحاد أو القول بوحدة الوجود، وغير ذلك من أصول الكفر والفسوق والعصيان.
الحلول والاتحاد غير وحدة الوجود. الحلول والاتحاد أن يعتقدوا بأن الله جل وعلا قد يحل في بعض خلقه، هذا هو الحلول والاتحاد، كما ادعته النصرانية في عيسى عليه السلام. فهم يدعون بعض أولياء لا تحل فيه أو يحل فيه الله أو روح الله كما يزعمون عياذ بالله. وأما وحدة الوجود فهو عدم الفرق بين الخالق والمخلوق، أي أن الخالق هو عين المخلوقات، فليس ثمة خالق ومخلوق. فهذا قول وذاك قول، وبكليهما قال بعض الصوفية المتأخرين من الزنادقة. نعم.
فدعوا الإباحة وحل المحظورات الشرائع، وأدخلوا في هذا الطريق أشياء كثيرة ليست من الدين في شيء. فبعضها زعموا أنه يحصل به تدقيق القلوب كالغناء والرقص، وبعضها زعموا أنه يراد برياضة النفوس.
رياضة النفوس أي ترويض النفوس، يعني يراد به لترويض النفس وتعويدها على الطاعة، ليس به الرياضة، الرياضة المعروفة. نعم.
فعشت السور المقرنة ونظرها، وبعضها زعموا أنه لكسب النفوس والتواضع كشهوة اللباس وغير ذلك مما لم تأتي به الشريعة، وبعضه يصد عن ذكر
كشهوة الصلاة. ها؟ كشهرة اللباس. ايش عندك؟
شهوة.
هي كشهرة اللباس ليس كشهوة. أي أتوا ببعض الألبسة المخالفة عادة الناس ليظهروا التواضع، فأصبح لباسه لباس الشهرة. أصبح لباسه لباس الشهرة، كما جاء النهي عن لباس الشهرة. من لبس لباس الشهرة، نسيت الوعد الذي جاء فيه، لكن توعد النبي عليه الصلاة والسلام من لبس لباس الشهرة. فهم أظهروا التواضع فأصبحوا مشهورين بلباسهم. نعم.
وشابهوا
بذلك
الذين اتخذوا دينهم
لهوا
ولعبا. العلم النافع من هذه العلوم.
نعم، العلم النافع من هذه العلوم، العلوم الباطنة، علوم القلوب. ما هو العلم النافع منها؟ إرادة الإنسان أن يتعلم أعمال القلوب كما يسمى، وأن يزكي نفسه. من أين يأخذها؟ من أين يستقيها؟ نعم.
العلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها، والتقيد في ذكر بالمحثور من الصحابة عن الصحابة والتابعين والتابعين فيما عن القرآن والحديث، وفيما ورد عنه من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والبطائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا، وفي ذلك كفاية لمن عقل، وشكر لمن بالعلم النافع عنها واشتغل.
نعم، هذا العلم النافع، ضبط أصول الكتاب والسنة وفهم معانيها، ثم ضبط ما أثر عن الصحابة والتابعين، واجتهاد في تمييز صحيح من ضعيفه، وتفهمه وتعقله، هذا العلم النافع. فليكن همك مصبا على هذا الجانب، فإن العلم لن يعدو هذه الأجيال التي بارك الله جل وعلا فيها وجعلها النبي عليه الصلاة والسلام خير القرون. يقول في ذلك كفاية لمن عقل، أن يكفيه، وشغل لمن بالعلم النافع على واشتغل. أصلا العمر لا يسعفك أصلا أن تتأمل نصوص الكتاب والسنة، لا يسعفك، وأن تدبر معاني كل حديث النبي عليه الصلاة والسلام تعتني بها. والإنسان يحتاج إلى أعمار تلو أعمار حتى يقع على شيء منها. فإذا ما يضيع وقته وشغله فيما لا ينفع، وإنما يعتني بهذا الباب كما ذكر ابن رجب رحمه الله. فكما ذكرنا هذا الكتاب يرسم لك منهجية في طلب علم، وما الذي ينبغي أن يعتنى به. نعم.
ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله عز وجل واستعان عليه، أعانه وهداه ووفقه وسدده وفهمه وفهمه وألهمه، وحينئذ يثمر له هذا العلم ثمرته الخاصة فيه وهي خشية الله، كما قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود رضي الله عنه وغيره: كفى بخشية الله علما، وكفى باختيار الله جهلا. وقال بعض السلف: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية، ولكن العلم الخشية. وقال بعضهم: من خشية الله، من خشي الله فهو عالم، ومن عصاه فهو جاهل. وكلامهم في هذا المعنى كثير جدا.
هذا سبيل الخشية، النظر بكتاب السنة، يعني التدبر في معاني كتاب والسنة وآثار سلف الأمة، هو الذي يورث الخشية. والصحابة رضي الله عنهم كانوا أخشى الناس، كانوا أتقى لله جل وعلا من التابعين، والتابعين أتقى لله جل وعلا من أتباع التابعين، وهكذا. فالخشية يثمرها هذا النوع من العلوم، لا يثمرها الكلام المصفف والكلام المنمق والكلام المزخرف وتلك العبارات المرموقة ما شابه ذلك، وإنما يثمرها التأثر بنصوص الكتاب والسنة. ولذلك أعظم واعظ كتاب الله جل وعلا. وأنت إذا قرأت في سيرة التائبين من بعض أئمة السلف تجد أنهم تأثروا بآية تؤثر. وكما قال ابن القيم رحمه الله: ينبغي أن يكون وعظ الواعظ مركزا على كتاب الله جل وعلا، فإنه أعظم واعظ. فالإنسان إذا أراد أن يعظ الناس يعظهم بالقرآن، فالله جل وعلا سماه موعظة، كما قال تبارك وتعالى: وموعظة للمتقين. موعظة للمتقين، فأعظم موعظة ذكر الله جل وعلا فيه الجنة، وذكر أسباب الجنة، وذكر نعيمه ورغب فيه، وذكر الله جل وعلا فيه النار، وذكر أهله، وذكر أسبابها، وضرب الله الأمثلة في الدنيا، ورغب الله جل وعلا في التوبة، وذكر قصص الأولين والآخرين، وبين الله جل وعلا في كتابه كل ما يحتاجه الناس، كما قال جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالموعظة الحقيقية في القرآن، وبه يتأثر الناس، خلاف لما يتأثر بالكلام. الكلام يتأثر به كل واحد. شوف الرافض اليوم يأتي هذا الآن يقول: ماتت فلانة، والناس تبكي بكاء لا منفعة فيه. وكما يحصل أيضا في رمضان وفي غيره، الناس الإمام يقرأ القرآن والآيات التي كما قال جل وعلا: وأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لا تتأثر به هذه القلوب. فإذا قال: اللهم ارحمنا تحت التراب، وقعد يبكي، وبكوا الناس وصاحوا وكذا، وخرج الرجل يشرب الدخان، وذاك رجع إلى فطره وفجوره. تأثر الإنسان بفيلم، يتأثر بكل شيء. الإنسان بطبعه فيه شيء من عاطفة. لو تخيل شيئا محزنا لا حزن ولا بكى، لكن الكلام هل بكى على ما يؤثر في القلب ويترك أثرا كالكتاب وفي السنة؟ لا. أما أني أشتغل الشباب قال فلان وقال أبو سليمان الداراني، هيا خير أرسل لي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه معنى عظيم، أرسل لي آية من كتاب الله جل وعلا تدل على معنى عظيم، تفسير لآية، كلام بعض الصحابة والتابعين. فهذا الذي ينبغي الاعتناء به، وهو الذي يورث الخشية لله تبارك وتعالى، الخشية الصحيحة، ليست الخشية مزيفة. فالخشية ليست هي الدموع، وإنما الخشية الخوف من الله جل وعلا والمراقبة لحدود الله تبارك وتعالى، هذه هي الخشية. والصوفية كانوا يبكون كثيرا لكنهم على بدعة وضلالة والعياذ بالله، وتأكلوا بهذا الدين وبهذه الطريقة، تأكلوا وأصبحت لهم تكيات، وأصبحت لهم زوايا، وأصبحت لهم أربطة وغير ذلك، يتأكلون من الناس. وهم إذا رأيتهم رأيت فيهم الخشوع والخضوع، فخشوع الجوارح وعدم خشوع القلب. نعم.
وسبب ذلك أن هذا العلم النافع يدل على أمرين.
العلم النافع الذي أشار إليه، وضبط نصوص الكتاب والسنة، والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين، هذا مراده بالعلم النافع وتفهمه وتعقله. ثم يقول هذا العلم النافع يدل على أمرين. نعم.
أحدهما على معرفة الذات وما يستحقه من الأسماء الحسنى وصفات الهدى والأفعال الباهرة، وذلك يستلزم جلاله وعظامه وخشيته ومهابته ومحبته ورجاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه. فالأمر الثاني
يورث الخشية، يورث معرفة الله جل وعلا، لأن معرفة الله جل وعلا إنما تؤخذ من الكتاب والسنة وما قاله الصحابة رضي الله تعالى عنه. فأعظم ما في كلام السلف وما في الكتاب وما في السنة هو ما يتعلق بصفات الله جل وعلا. فإذا تأمل الإنسان ذلك وتفكر في معانيه وتفهمه عرف الله جل وعلا. من عرف الله تبارك وتعالى أحبه، ومن أحبه عبده وسعى في رضاه. نعم.
والأمر الثاني المعرفة بما يحبه ويرضاه وما يكره ويسخطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال. فيوجب ذلك لمن علمه المسارعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه والتباعد عما يكره ويسخطه. فإذا أثمر العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع. فمتى كان
نعم. العلم الثاني يقول معرفته إيش؟ أمر الله جل وعلا وما يحبه وما يرضاه وأحكام الله جل وعلا. ولذلك النظر في الفقه في الحقيقة يقرب إلى الله تبارك وتعالى، والإنسان إذا أخلص النية واستحضر هذا المعنى قربه إلى الله. أنت إذا بحثت مسألة فقهية ما الذي تريد؟ ألا تريد أن تبحث عن حكم الله حتى تعبد الله على بصيرة؟ يا أخي هذا أعظم النوايا، أن ينظر الإنسان. لا تنظر مسألة فقهية فقط أن تصل إلى الدين، لكن أنت تريد أن تعرف ما الذي يحبه الله حتى تعمله. فهذه النية وهذا النظر يقرب إلى الله. من قال لك بأن الذي يقرب الله جل وعلا هو فقط الكلام في أعمال القلوب والكلام في كذا والكلام في الخشية والخوف وما الرجاء؟ لا، النظر في الفقه بهذا قصد بهذه النية، أنت تبحث وتتكلف وتنظف الأدلة وتبحث وتسهر الليالي وتقرأ الحديث وتصححها حتى تعرف ما الذي يحبه الله حتى تعبد الله على بصيرة. هل يستوي من بحث بهذه النية وعبد الله على بصيرة كمن قلد وعبد؟ من صلى تقليدا يستوي من صلى ويعلم أن هذا يترجى عنده أنه محبوب الله جل وعلا؟ وذلك ما قالك من الفقه ليس سبيلا إلى معرفة الله جل وعلا وتعظيمه؟ هذا لا يقوله إلا جاهل، لا يقوله إلا جاهل. فالفقه بهذه النية من أعظم قربات الله تبارك وتعالى، لأنك تسعى في معرفة محاب حبيبك، ما الذي يحبه الرب تبارك وتعالى، ما الذي يكرهه، ما كيف أصلي كما يريد ربنا، كيف أفعل، كيف أقتدي برسوله عليه الصلاة والسلام. فهذه النوايا بالحقيقة مما تؤثر في القلب وتورث العمل الصالح. نقف عند هذا، نقف إن شاء الله بعد الأذان، بعد الأذان ولا بعد الصلاة حتى تصلون وتوضون. طيب ماشي، عندهم صلوا الصلاة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله
قال رحمه الله تعالى: متى كان العلم نافعا ووقر في القلب لله وقد خشع القلب وانكسر له وذل فانكسر له وذل هيبة وإجلالا وخشية ومحبة وتعظيما، ومتى خشع القلب لله وانكسر له وذل قنعت النفس بيسير الحلال من الدنيا وشبع فيه فأوجب لها ذلك القناعة، ذلك القناعة والزهد في الدنيا.
نعم، الزهد في الدنيا نتيجة لمن خشع قلبه وتأمل وسلك الطريق الصحيح في العلم، ليس التزهد، بل الزهد حالة تنشأ من معرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة أحكام الله جل وعلا بما يورث الخشية والخشوع. فإذا خشع الإنسان أصبح الله جل وعلا مطلوبه وقصده وهو يرجو الله جل وعلا ويذل له خشية وإجلال، هانت عنده الدنيا، أصبح لا تساوي شيء، لأن هدفه الوصول إلى رضا الله تبارك وتعالى. نعم.
وكل ما هو ثاني ويبقى من المال والرجال وفضول العيش الذي ينقص به حظ صاحبه عند الله من نعيم الاخره، وان كان كريما على الله كما قال ذلك ابن عمر وغيره من السلف وهو مرفوعا. فاوجب ذلك ان تكون بين العبد وبين ربه عز وجل معرفه خاصه، فان ساله اعطاه وان دعاه، فان ساله اعطاه وان دعاه اجاب، كما قال في الحديث الإلهي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافلي حتى أحبه، إلى قولي: فلئن سألني لأرجعنه، ولئن استعاذني لأعيدنه، وفي رواية: ولئن دعاني لأجيبنه. وفي وصيته صلى الله عليه وآله وسلم ابن عباس رضي الله عنه: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامه، تعرض إلى الله في الرخاء بعدة الشدة. فالشأن في أن العبد يكون بينه وبين ربه معرفة خاصة بقلبه، بحيث يجده قريبا منه ويستأنس به في خلوته، ويجد حلاوة ذكره ودعائه ومناجاته وهمته، ولا يجد ذلك إلا من أطاعه بسره وعلى نيته. كما قيل له هيب الوقت: أيجد حلاوة الطاعة من عصى؟ قال: لا، ولا مهم.
من هم، أي حتى من هم بالمعصية يحب الطاعة، فكيف من اقترف المعصية؟ المعصية تؤثر وتفقد الإنسان هذه الحلاوة وهذه المناجاة.
ومتى وجد العبد هذا فقد عرف ربه وصار بينه وبينه معرفة خاصة، فإذا سأله أعطاه وإذا دعاه أجابه، كما قالت شعوانة بن فضيل: أما بينك وبين ربك ما إذا دعوته فجابك فخشي عليه.
لا، عندك سقط، كما قال شعوانة بن فضيل لما سأله الدعاء. أضف لما سأله الدعاء، أي لما قال ادعو لي، طلب منها فادعو له، كانت عابدة. نعم.
كما قالت شعوانة بفضيل لما سألها الدعاء: أما بينك وبين ربك ما إذا دعوته أجابك فخشي عليه.
وهذا قاله البخاري رحمه الله، قال: ينبغي العبد أن يكون بحالة بحيث لو دعا الله لأجابه، أي يكون بحالة معرفة الله والأنس به وطاعته والبعد عن جانب معصيته، ما لو دعا الله أجابه. نعم.
والعبد لا يزال يقع في شداته وكرمه في الدنيا وفي البرزخ وفي الموطن، فإذا كان بينه وبين ربه معرفة خاصة كفاه الله ذلك كله. وهذا هو المشار إليه في وصية ابن عباس في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: تعرض إلى الله بالرخاء يعني بالشدة.
شرح هذا الحديث، شرح الحديث رجل رحمه الله شرحا عظيما. نعم.
وقيل بمعروف: ما الذي يميزك إلا الانقطاع؟ وذكر له الموت، وذكر له الموت والقبر والموقف والجنه والنار، فقال: ان ملكا هذا بيده اذا كانت بينك وبينه.
ملكا هذا كله بيده، كله لما ذكر له الموت والقبر والموقف، مع ان ملكا هذا كله بيده.
ان ملكا هذا كله بيده اذا كانت بينك وبينه معرفه كفاءه هذا كله.
نعم، كفاءك احوال القيامه والقبر لو كان بينك وبينه معرفه خاصه. نعم.
فالعلم النافع ما عرف به العبد ربه ودل عليه حتى عرف ربه ووحده، وانس به واستحيا من قربه وعدله كانه يراه. ولهذا قال طائفة من الصحابة: إن أول علم يرفع من الناس الخشوع. وقال ابن مسعود: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز التراقيم، ولكن إذا وقع في القلب هرس فيه نفع.
يعني يقرأ القرآن هكذا من غير فهم، لا يصل القلب ويتأثر به، لكن إذا وقع علم في القلب رسخ وفرس. نعم.
وقال الحسن: العلم إيمان، فعلم على اللسان فذلك حجة الله على المثال، وعلم في القلب فذلك العلم النافع. وكان السلف يقولون: العلماء ثلاثة: عالم بالله عالم بأمر الله، وعالم بالله ليس بعالم بأمره، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله. وأكملهم الأول: وهو الذي يخشى الله ويعرف أحكامه. فالشأن كله في أن العبد يستدل بالعلم على ربه تعريفا، فإذا عرفه ربه فقد وجده منه.
إذا عرف العبد ربه يعني العلم يستدل بالعلم على ربه فيعرف. فالنبي عليه الصلاه والسلام انما بعث ليعرف الناس ربهم، فتعرف الله جل وعلا العباد، وعرفهم النبي عليه الصلاه والسلام ربه، فلما عرفوه احبوه، فلما احبوه عبدوه، ولما عبدوه نال رضوان الله جل وعلا والجنه والقرب منه. فاعظم العلم الجنه القرب من الله تبارك وتعالى والنظر اليه جل وعلا. فهذه وظيفه الرسل، وعليه تدور الرساله، وهو تعريف الناس بربهم الذي يورثهم عبادته تبارك وتعالى وتعظيمه وجلاله. نعم.
فالشأن كله
فإن العبد
فالشأن كله في أن العبد يستدل بالعلم على ربه فيعرفه، فإذا عرف ربه فقد وجد منه قريبا. ومتى وجده منه قريبا قربه اليه واجاب دعاءه كما في الاثر الاسرائيلي ابن ادم اطلبني تجدني ابن ادم اطلبني تجدني فان وجدتني وجدت كل شيء وان فتك فاتك كل شيء وانا احب اليك من كل شيء.
نقف هذه الجمله ان شاء الله.